بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة الكتاب المبارك، وهو المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. نعم.
عايزين نسخة يا شيخ. نسخة.
مفيش حاجة. معك نسخة؟ باب 751. باب 751.
كتاب يا شيخ، كتاب
باب 751. 751 الباب ذاته، مش عندك الباب
مترقم 164 165؟
نعم،
في المئات، في المئات يعني.
حديث 8383، 8383. صلاة الكسوف كم هي؟ تبويب صلاة الكسوف كم هي؟ نعم. آية إيه؟ ما في إشكال، زي إرشاد، زي لا دي إباحة، إن أحللنا مثل والمحصنات من أمهات المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لكن أنت ترغب إن ما يقع زواج. يعني أنت لو جاء أخ ينصحك أن تزوج كتابية، أقول له لا ما تزوج كتابية مثلا، الأفضل مسلم، فيفرق بين إباحة وبين أفضلية. أو يا عم حمادة، نعم، نعم نعم يعني لو انت تركتها ضاعت، وان كتبت اليوم ضيعوك، فاما انت تضيع البنت واما تضيع انت. اي نعم. نعم. يعني أكلك وانت حي. طيب يعني احنا ممكن يعني في حلول يعني في حلول ممكن انت من الحلول يعني انك انت تذهب للأولاد كلهم وتبقي نفسك ايه جزء من الأرض. يعني انت ممكن تهب تعطي تكتب للاولاد هبه، يعني كل واحد ياخد حقه، وتبقي لنفسك مثلا نصف فدان كذا تاكل منه اللي انت هيبقى تعيش. فبدل ما يبقى مثلا الكلام في فدانين ثلاثه اربعه بعد ما تموت انت او بيت او كذا، هيبقى الكلام فين؟ هيبقى الكلام في شقه او الكلام في نصف فدان، بقت سهل. ده حل من الحلول. حل التاني المهم اللي يكفيك، يعني اقصد تكتب ما عدا اللي يكفيك هتسيب. الحاجة التانية انك ممكن تكتب الكتابة دي بس يبقى هذا من قبيل وصية بعد ما تموت، والورق يبقى عند ايه؟ يبقى معاك ومعرف حد مثلا امانة، اذا انا مت يبقى الكلام ده ايه؟ موجود. يبقى تعمل عقودك وكل حاجة بس الاولاد ما يستلموش، يبقى ده تاخد حكم الوصيه، لان الهبه طبعا لا تلزم الا بالاستلام، ده هيكون وصيه بعد الموت. بس يبقى انت عملت ايه؟ عملت عقودك وانت حي، عملت العقود وانت حي. طب والعقد ما يكفيش؟ نعم. ما هو دلوقتي انت مش هتعمل بضاعة لحد، هيبقى كله عقود، فهم هم هيتساووا في المسألة دي. يبقى اذا معناه انك حيازة، معناها تطلع من ملكيتك بقى. طالما نعم. المهم دي ممكن عم حمادة ديت ممكن نرجع فيها بقى لمحامي، محامي يعمل صيغة قانونية تمنع من ايه، يعني نجمع بها، نجمع بين المصالح ان احنا نكتب وان احنا في نفس الوقت ايه. ها لا ما ينفعش، ما هو ما هو انت لا. ما هو برضو ده محظور، ممكن البنت اللي اكتبها نصيبها بصفة خاصة وترجع برضو الطالب، هي هتقول بنت هتقول ما ينفع، ما ينفعش مش هينفع. نبطل ناكل بعض، نبطل نترك الضمائر، نبطل نترك الدين. لانه شوف يا عم حماد، اذا انه تركنا الدين، والله لو كتبت حيازات، والله لو كتبت عقود، اليوم العقود بتكتب ويوقع عليها، يبقى الواحد ميت بقى له 50 سنة بيكتب العقد بعدها ب20 سنة. النهاردة إيصالات أمانة بتعطى، ومع ذلك فإيصالات بتزور وإيصالات بتنكر. يعني هي إذا ما هو ده من الضنك، أنت بتقول نبطل، ما فعلا عقدة تمام. يبقى إذا القضية فين؟ إذا هذه القضية هي دي القضية، وده الضنك، تيجي تحلها من كده ما تلاقيش جاي من كده. لكن لو أنا متدين، أنا مثلا والدي دلوقتي فؤاد البياني تمام، مش بيفكر في اللي أنت بتفكر فيه، مش بيفكر ليه؟ لأنه عارف لو ترك كذا مش هيحصل مثلا تعدي. ليه؟ لأنك أنت بتحاكم مش لعقد، لأنه ضامن بإذن الله تبارك وتعالى أن مش هقع ظلم، أن البنت طلع لها 10 تاخد 12. ليه؟ لأنه بيرى في حياتي أصلا. لا ما أنا بقول، ما أنا بقولك تبقى حسب الأولاد، ما يكون أولاد على تقوى وعلى ديانة يبقى خلاص أنت الأب بيطمئن، لأن دي بتبقى على خلاف الأصل. لكن بقى ممكن الأب بيكتب كل حاجة وهو ينزل الأرض يقول إيه دي أرض أبويا وأنا عايز حد يجي لي هنا، بيبقى العقد موجود وكم من قضية موجودة، العقود موجودة مش قادرة تنزل أرضها تستلم بعقده. إذا الأمر عاد إلى إيه بقى؟ إلى دين. مهما هتعمل هيبقى الأمر عائد إلى الدين. نعم نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى صلاة
يعني
الكسوف،
الكتابات والحاجات دي بتخفف، لكن الذي يماطل يماطل موجود، والذي يزور يزور موجود موجود، هذا موجود. ما في حل للناس إلا أن ترجع إلى الدين، هذا أكبر رادع. ولهذا أنت تقول مثلا أنا أشارك أحد وأخذ الأوراق اللازمة، أنا هشام هوت هشاركه مثلا في شيء وأخذ أوراق اللازمة كل حاجة تمام، والأوراق والأوراق طيب ماشي، الأوراق لازمة كل حاجة، لكن هو يجلس في الأرض ويقول تعالى هشام بأخذ بأوراق هشام، إما أن هو يقتل أو يقتل من أجل أرضه، هي مشكلة. بيضعك أمام هذا اختيار. هو نعم أنت معك عقد ومعك كذا ومعك كتابة، لكن ممكن كتابة هي تخفف تخوف البعض، ولهذا الكتابة حل. لكن اعلم أن الحل الأكبر هو أن يوكل الناس إلى دينهم، لا أن يوكل الناس إلى عقود وأوراق. عقود وأوراق ما تصلح، يا ما في عقود وأوراق في محاكم من سنين عددا من عشرات السنوات، في ناس والله يا أخواني بيستفتوني أراضي وميراث وتركات من السبعينيات، يعني من كذا وسبعين إلى اليوم لم تقسم، من كذا وسبعين يعني أجيال تلو أجيال. أنا أعرف قطعة أرض في أفضل مكان في بعض البلدان. القطعة الأرض عقار في أفضل مكان وليست سهلة. يعني مثلا ممكن تقول مثلا ممكن 15 قيراط مش متر يعني في أفضل مكان. شوف أجيال ماتت الأصل ثم تبعهم أولادهم ثم أولاد أولادهم والأرض موقوفة وتتابعت أجيال والأرض ما زالت قائمة لا أحد يرث فيها شيئا. طيب دي ما فيها كتابة في الأصل، دي فيها كتابة لكن سبحان الله الأمر يرجع إلى الضمائر إلى الدين. الأرض الأمر يرجع إلى إيه؟ إلى مثل هذا الرجل الذي اشترى الأرض، اشترى أرض خلاص انتهى كتب العقد ذهب ليحرسها فوجد فيها كنزا، كنز مال في باطنها. ماذا صنع الرجل؟ أخذ المال وذهب إلى الذي باع الأرض وقال يا رجل المال هذا لك، الكنز ده لك، فإنما اشتريت منك الأرض ولم اشتري الكنز. قال يا رجل روح أنا بعتك الأرض وما فيها. ده يقول خذ وده يقول لا خذ أنت. هو ده الدين. تخيل كنز، يعني أنت عم حماد دلوقتي شريت أرض فلقيت في بطنها صندوق من ذهب، هتاخد الصندوق ده وتروح لصاحبها البائع وتقول له خد انا اشتريت الارض بشريت الكنز؟ لو انت حتى فعلت هذا عمرك ما انت رايح. طيب لو افترضنا انك رحت الرجل هيمسكك يرقيك ويقول ده مجنون، من هذا مجنون مدينة بيلة، هقولك ده مجنون، ده مجنون. لكن هل الرجل بقى يقول لك لا خذ مالك وامشي انا بعتك الارض ما فيها؟ هذا لن يكون. هذا هو هذا الذي، هل يا ترى انا الان علي دين الرجل من السعوديه واقول ابعتها لك يوم كذا في السفينه واذهب فلا اجد سفينه فاضع المال في صندوق وارميه في البحر؟ الناس تظن ان هذه بلاهة، دي جنون، هذا جنون. الناس تظن هذا جنون. كما قلنا من قليل نبحث اليوم عن العدل، احنا ما نبحث عن الفضل، نبحث اليوم عن العدل. ولهذا كل ما امكن للانسان ان يقلل نزاعه مع الناس. شوف الان اللي يجي يستلف منك شيء، يعني عندك قدره تجعله صدقه يا ترى الظروف ما تسمحش، هتسلف نفسك تسلف. يعني مثلا دلوقتي واحد وليكن عايز 10,000، خلاص في دلوقتي واحد دين محتاج الاسبوع ده ماشي، بس انت تجيبهم امتى يا عم؟ معاك لشهرين بس هم مش هيجوا اصلا، وانا ما عنديش استعداد استغنى 10,000. انا ممكن استغنى عنهم شهر لكن ابا يعني استغنى عنهم مطلقا ما مش امكانياتي كده. طب لو انا بقى اعطهم لكم امكانياتي يبقى انا بعطي صدقه في نفسي، انا صدقه يعني على جنب كده دول صدقه، جابهم لانه مش هيجوا، مش هيجوا خصوصا أرحامك أو خصوصا أقربك، لأن مش هعطيه النهاردة 5,000 واجي بكرة إلا لم تأتي بهم في المحل، أنا مش بتاع محاكم. فإما بقى أقول له أنا أصلا ظروفي ما تسمحش ودي داخلة في الظروف، أو أعطيه وأبقى ناوي هذه النية. ولهذا فعلا يا إخواني الأمر صعب الآن بصراحة. يعني أنا أقول قد يكون المشكلة في المستدين أكثر من المشكلة في من تجد من المحسنين. أنا ممكن عندي في بيتي 10,000 نفسي أفرج بها كرب 5-6، بس أنا محتاجة يا 10,000 محتاجة، فممكن أستغنى عنها شهر 2. هل من إنسان أقول كده يا جماعة؟ هل من إنسان محتاج 2,000-3 قرض حسن نفسي أعمل كده شهرين ثلاثة قرض حسن، وأنا عارف إن شهرين ثلاثة قبل الشهرين هيجيبهم عشان أنتفع أنا بيهم؟ نفسي لكن يعز علي تقول انا عايز 2,000 وما اديلكش وهما في البيت، هما في البيت ال2,000 دول، يعز علي هذا ليه؟ لان الامر كما ترى، اما هناك من يجحد واما هناك من، فليس كل الناس. فالامر بيعود في النهاية الى الدين، لا اوراق ولا غير اوراق، الامر بيعود الى الدين، لا عقود مكتوبة. الناس عندها أساليب شيطانية إذا وجدت من يضع قانونا وجدت من يهدم 100 قانون. إيه اللي وضع القوانين دي؟ يعني واحد قاعد يكتب عصارة ما في ذهنه ليسد ثغرات، فجاء من هو أذكى منه. زي الحرام قد يسرق الحرام لأنه تجد سارقا أنبه منه. ولهذا أكثر خبرات رجال الأمن من المجرمين، من المجرمين في السجون. شوف السجون المغلقة، يعني الهوى كده ومع ذلك المساجين يخترعون طرقا في إدخال المخدرات وكذا. فالنهاردة لما تيجي انت تروح مثلا بزيارة يقول لك بلاش البيبسي الأسمر ده، طب ليه؟ ما هو سبقت جريمة. بلاش الموز وكذا، ليه؟ لأن سبقت جريمة. الآن وصل أمر لأنه لو وجد زيارة ودخل يأمره الأول بأن يقضي حاجته في مكان كده قبل ما يدخل. صاروا يفتشون في هذا، ليه؟ لأن وجد في الزيارات من يدخل أمعاء من هذا. يعني إذن هذه كلها أكثرها من ماذا؟ من صنيع المجرمين. كل ما يسد باب يخرج واحد بفكرة أعلى من إيه؟ أعلى من هذا. فإذا عاد الأمر إلى ماذا يا إخواني؟ إلى الدين. عاد الأمر إلى الدين، هذا دين الناس، هو اللي يعود الأمر، هو ذا الدين. ولهذا فاظفر بذات الدين ده في المرأة، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عيدكم في العموم. إذا ارجع إلى الصلاح، الزوج اللي هتوكل إلى دين، إن أحب أكرمها وإن أراد طلقها وفرقها وكذا، ما أهانها ولا ظلمها، لأن الذي يحاسبه هو الله سبحانه وتعالى. الذي يحاسبه هو الله سبحانه وتعالى. يوكل دين، والدين العملي، اوعى الدين بتاع الشيخ اللي بيدرسك وبس، ده يستأنس به. لكن الدين العملي، قد تجد شيخ يدرسك لكن في الماديات او في الشراكات، واخد بالك، قد يكون صعب في المعاملات المادية. معاملات المادية كما قلنا من قبل، ممكن يكون الاخ صالح في المسجد، صالح في المنهج، لكن في التعامل صعب، صعب في التعامل المادي. ولهذا ديانة المال، ديانة في اللي هتشاركه، ديانة متعلقة بالجهة العملية، الجهة العملية في المال. سمعته ايه؟ يعني سمعته في المال ايه؟ اخ كده تلاقي مثلا اخر شهر جايب لك كده كل حاجة بالقرش، قرش ده كده، في ربع جنيه، في 50 قرش، في كذا وكذا، تطمئن شهر اتنين خلاص استراحت. لكن والله انا ما كنتش فاكر، مش عارف 500 جنيه، مش مشكله بقى تحملهم. من المساله دي بقى، مره 500 مره 5000، والله ما انا عارف، انا كان في جيبي كده مش عارف، والله مش عارف، انا مش فاكر اديتك، والله مش فاكر سلمتهم. ده ما ينفعش في التعامل المادي. ده راجل توقفه في قبله، عارف الايه فين؟ في القبله. لكن ده ما تنفعش تعامل مع ايه في الماديا، ده ما تنفعش تعامل مع ده، متعب، ده متعب، واخد بالك. لكن في واحد لا، أستاذ في هذا، تستريح له، ممكن يجي لك بعد سنتين يقول لك والله كان فيه، على فكرة كان فيه شيء احنا ما تحسبناش فيه، فده نصيبك فيه. ده تطمئن له مباشرة، ده تطمئن له مباشرة. فكل عمل له عدالة تليق به، فليس باللازم العدالة في المسجد أن تكون عدالة فين؟ يعني يبقى أخ، أقول لكم شيء، أمس أخ مكلف نشوف زوجة، أمس وأنا فعلا حريص أبحث والله، يمكن بقى لي سنة، أمس سألني سؤال في الشرع، قلت مش هختار لك زوج في نفسي. شوف، سألني سؤال ديني شرعي، تبقى العلاقة دي بقى، ده زوج، ده باب بيسألني هو، وانا في المكتب، وانا على مكتب، سؤال شرعي بعيد عن الزواج، قلت ما ينفعش. يعني اخي بيسر لي بحاجة او بيسألني سؤال خاص بينه وبينه، ليه؟ ده داخل ولا كأن فيش حد موجود، كمان شيخ سؤال، طب بس اخو يعني بقيت انت خفيف ما اضمنكش. شوف سؤال اهو، سؤال شرعي، ما عرفش بقى خلاص انا كده، لأن كنت حاطط صورة معينة. كده كونك انت ما يعني تراعي ان مثلا اخ ممكن يكون بيسر لي على طول كده مثلا شيخ في سؤال كذا كده ما اطمئنش. ده بزواج اطمئنش لكن اخ فاضل على عيني وراس تدافع عنه في المنهج. لكن ده ما ينفعش اشوفه زوج, ده ما ينفعش اشوفه زوج, كده ما ينفعش اشوفه زوج. ليه؟ بالطريقة دي بتجد مستوى الحياة والتفكير, مستوى الحياة والتفكير. فممكن اخ مثلا معروف ممكن يسافر مع اخوة, تيجي السفرة دي تجد اخوة مثلا الاخ فلان حصل منه كذا كذا منه. طيب بعد سنة الاخ فلان حصل تكررت, انت مش هتقضي عليه تقول انت ظلم او مظلوم, لكن ده في حاجة متعلقة بالمسألة دي, دي حاجة متعلقة بالمسألة دي تخاف منها. يعني خذوا حذرك, وكنت مش هترتب عليها احكام ان الاخ ده 100% كذا, لكن خذ ايه, خذ حذرك. اخ بياخد سيارة من اخ مثلا مشوار مثلا يا محمد الصادق مشوار وكلام من هذا القبيل, واخبط العربية وبتيجي وحطها قدام البيت. لكن مثلا طلعت ياخدها مثلا من العربية حصل فيها حاجة خطرة, لا ما رجعهاش الا ايه تمام التمام. او الاخ ده اخدها يعني كام حركة بده ما ينفعش بقى تديله سيارتك, والله يا اخي ما انا رايح مشوار او شيء. فهذه هو, وان لم تحكم على الاخ بحكم معين, هذه مسألة مهمة, هذه مسألة مهمة. اختيار الزوجة نفس المسألة, اختيار الزوجة نفس المسألة, وهكذا. يعني اخ له مشاكل في الشارع عنده كل شهر مشكلة وهو المحق, يجي الحق يطلع له حق, ده بعيد عنه خلي بالك, يعني واخد بالك مع انه هو المحق بس احتكاكاته مستفزة, هو احتكاكه مستفزة, هو قاعد يستفز واحد قام التاني ضرب قال له الله يسامحك بقى تعالى نحق, طلع له حق فعل ضرب. بس انا عارف ان هو انت, فمش كل يوم هتعمل لي مشكلة مع واحد وانت المحق, ما ينفعش بنقصك. اخ صراحة ماسك مسجد مثلا, اخ ماسك مسجد ان شاء الله منهج وعامل مشكلة النهاردة مع الاخواني, وبعد اسبوع مع التبليغ الفلاني, وبعد اسبوعين مع عمك حمادة, بعد 3 أسابيع مع عمك ابراهيم, بعد 5 أسابيع ونيجي نحقق نلاقي فعلا مش من حق عمك حمادة يعمل كده ولا من حق عمك ابراهيم, بس انت ما استوعبتش عم حمادة. ما تنفعش, اقعد في البيت وانا هجيب واحد امام عينه امام كل يوم حقق بينه وبين الناس, ده ما ينفعش. اخو كل ما تبعته خطبة يجي لك بقضية, هو محق, انت واخد بالك كلمة هو محق ديت, بس انت وصلتين ليه, انت ما استوعبتش, انت خليت واحد يضربك بالقلم غلطة بس توصلوا ليه. انتوا فاهمين البعد اللي بتكلم فيه؟ يعني محمد مرسي عايز يعوز هنا في الدين مشكلة, مش محمد مرسي اللي يجي طلع بكرة يخلي باكي يا اخي محمد نجيبه, والله يا شيخ لما كان قصد ده كان هو الاخ ماشي, تجيب لي مثلا احمد كمال مش عارف ماشي, اكيد انا هقعد احقق لك كل يوم ويطلع لك الحق ولا يطلع لك. انت ليه محتك؟ ما هو ما طالع تعدى عمر بحققه له, كأنه غير موجود, كأنه غير موجود. وان كان لك الحق فلما انا اخد منك موقف معين يقتضي بلاش انت تشرف على اعتكاف, هتقول بقى الشيخ ظلمني والشيخ اصلا بيسمع الكلام, الشيخ مش بيسمع الكلام, الشيخ هيحط الرجل في المكان المناسب. الشيخ عايز في الاعتكاف يبقى مسؤول عن كتابه مش مسؤول عنك انت. النهارده الاخ ما ادانيش مش عارف ايه, الاخ ما اكلنيش, الاخ ما شربنيش, الاخ ما كنسنيش, الاخ مش عارف ايه, اشمعنى انت وانت ليك الحق في 10 أيام 20 مرة عملت 20 مشكلة وليك الحق في 20 مشكلة بلاشك. يا اخي انا عايز اخ يعديها يا اخي, مش عايز اخ يعدل بنسبة فيه 100%, عايز اخ مش يظلم, اخ يراعي يستوعب. يبقى عبد الرؤوف رقم 6 ياخد اكله هيديله رقم 1, هيديله رقم 1, هو مش ظالم, لان عبد الرؤوف مش هيصبر. هتلاقيه قاعد في الست على ما وصله رقم 6 يكون عمل 6 مشاكل, ده عدي من ترى اعمل انت مش شايف اي حاجة, قول اللي معاك لما يجي ده اديله على طول. اي حاجة ماشي ما تعمليش مشكلة. فلان قبل ما يجي يشتكي في المسجد قبل ما يجي يقول خلص معاه ده خلصه من بعيد بعيد، يبقى الأذن له بيستأخر العشير. ما قام شأنه تعالى تعالى انت بيستأخر العشير، عجبك عجبك مش عجبك، لا مش كده. يبقى هنا انت مش بتبحث عن الاخ اللي هيضع اللي هيعدل، انت بتبحث عن الاخ الذي يجنب الايه الدعوة المشاكل على منبره في مسجده. حصل لك مشكلة حليتها وانت جاي تشكي للشيخ مثلا، شيخ النهاردة حصل نفسي بقى الشيخ ان هو ما تقفلهاش عن مشكلة، وقلت له طب بس تعالى بعد خلاص وروح نتغدى تمام، يعني ايه يعني مشكلة وانتهت جزاك الله خير. انما دي مشكلة ودي مشكلة ودي مشكلة ودي مشكلة، ركبت السيارة مشكلة، اكلتوا مع بعض مشكلة، اتجوزتوا مع بعض مشكلة، قلتوا بنفتح محل بسبوسة مشكلة، خلناها مش عارف ايه بقت مشكلة. قال وفي ايه بالضبط مثلا يبقى اذا زي الزوجة تقول والله انا ما اطبخي مش عارف ايه كلف ايه، ماشي من حقك انا يا زوجة تعمل ايه هات لي ونضبط، بس في زوجة بتخترع جابت مش عارف بتاع بطاطساية على بتاع مش عارف ايه على ايه بقت ايه بقت بشاميلي، وهي بطاطساية عاملة هنا وطماطمية مضروبة هنا هاتوا لك اطبخ مش عارف هات لنا سمك اي حاجة، لكن في واحدة تخترع حاجة كده تطلع ايه عجة تطلع بشاميلة ما تعرفش يا بشاميلة ايه، بس هي المهم في النهاية يا بشاميلة. يبقى جزاء الله خير العيال هيعيدوا، كان في طقم مش عارف لاخوه مش عارف ايه عملت فيه ايه وركبت له ضرب بقى طقم وقوته بقى طقم 100 100، والتانية هات للعيال هدوم للعيد ماشي هي مش مكلفة وانت هتجيب العيد. انتوا واخدين بالكم يا اخواني من دي اشياء دي يعني بتخلي الحياة تمشي، زي ما هتمشي السفينة على الطين فقط كده مش هتمشي، ادي لها شوية مية تقوم، زي فاكر عم حمادة واحنا بنلوط الارض زمان لازم انت تسقسق الارض كده بشوية شوية مية كده مشوا القارب، لكن انت تحط القارب على طين محض كده مش هيمشي، واخد بالك ادي له شوية مية بسط كده تمشي المسألة. يبقى نمشي ليه المسألة اهو بحنين شوية المية دي بقى الطقم ده البنطلون ده مش عارف مع ايه يطلع ايه والطماطم دي مع ايه تطلع اكلة ايه، والتصرف ده ما تخلي زوجتك ما تخليكش محتك مع نسايبك على طول، نسايبك عايزين شوفينا مع زوجك مثلا مبلغ بتاع مش عارف والله ده ما ظروفه كذا كذا، مش مثلا انت بكلموه او ده اخويا او ابويا، هي خلصت من بعيد بعيد فخلتك احسن رجل عندهم تمام من غير ايه من غير حد. دي الزوجة مش الزوجة اللي تورط زوجها مع نسايب، يبقى نسايبك انت ما بتجيبش اختنا ليه احنا كنا عايزينها في الفرق ليه منعتها، انما هي اللي تقول هي اللي تقول انا تعبانة النهاردة، هي تقول والله انا مش هعرف اجي النهاردة عشان كذا، مع انك انت اللي اصلا قايل بس هي اللي بتقول انا اللي كذا. هذه مسائل مهمة في التعامل، دي من الدرس على فكرة مش خارج الدرس، ده من اعظم الدرس ده من اعظم الدرس بيتك معانا في المسجد احتكاك بمشاكل، خلي مشاكل 1% طب ليه اصلا هتجد اي مشكلة مع اخ اي مشكلة في المجتمع اي مشكلة في مسجدك اي مشكلة على منبرك هي راجعة لايه راجعة ليس لانك انت ما عندكش مادة الحق او ما عندكش النص او ما عندكش مش عارف ايه، لا هي راجعة لعدم التعامل بالنص لعدم النزول بالنص الى واقعية معينة فيها 100 نص مقاصد، مش حديث عند الترمذي مقاصد مديت على جميع النصوص لازم هو حديث الترمذي، واخد بالك ده احنا في الروايات بننتقي تبقى الروايات ده عيب بس يرواها ثقات حطها لازم انت تجيب لو انت لازم انت تجيب ديت وتحكم عن هذا الحكم الخاص، يبقى تتعامل بالمقاصد مش نفاق مش نفاق ده من الدين من الشرع مش نفاق مش نفاق انك انت تحمل ضعيف الايمان على الايمان شيئا في حتى يقوى ايمانه، هو ده نفاق هو اعطاء المؤلفة قلوبهم ده نفاق، لا ده حمل له على ان يرتقي بمستواه، هو سلحفاة مش طائرة سلحفاة فترتقي شيئا فشيئا وينشط شيئا فشيئا حتى يصبح يوما ما سيارة، لكن لم تفتنه لما تخلف عن الراكب قلت انت سلحفاه نمشي بقى حصلنا انت بقى. لا، النبي كان ينظر اخر الراكب، اخر الراكب. يفاجأ جابر بالنبي صلى الله عليه وسلم، مالك يا جابر؟ جمل كيت 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 كيت، دعا له النبي وكذا وكذا، صار كذا. طيب مالك يا جابر؟ تزوجت يا جابر؟ يبقى دي معاني يا اخواني، دي معاني تراعة، تراعة في التعامل. لان احنا هنا بندرس البغوي الاوسط المصنف، اما اجي اصلي الظهر في المسجد لا الناس تعرف لا مصنف ولا بغوي ولا كذا، الناس تعرف خلاصة هذه الكتب في التعامل كيف تستوعب. مرة تطنش، مرة انت مش شايف، مرة تبقى سامع كلمة مش عارف يعني زي بقوله ايه، شتمتك بودانك ومع ذلك انت مش واخد بالك. مش لازم بقى توقف عند كل حاجة وتقف عند حتى تسير المسائل وتحمل الناس على الإيمان وتحمل الناس على الاستقامة. الزوجة في البيت، انت مع عيالك، يعني احد الاخوة اللي بقى سننقلها لانها مفيدة، يعني احد الاخوة جاي يقولي مثلا والله مثلا ده بعض الاخوة بيقول مثلا ابنك كذا كذا، واخد بالك؟ قلت الاخ ده ما يدري عن شيء، يعني مثلا ايه وليكن مثلا هشام مقب بنته، او هشام مثلا حفظ ابن القرآن، والولد له بعض المسالك مثلا انه ما حفظش بعض المسالك مثلا معينة يعني تنتقد عليه، خلاص بقى الاخ ما ينبغيش يصحي يقوله ما انت بس ما قعد الولد تحفظه برضه يعني كذا برضه ما ينفعش. لا، هو مش العيب في مسألة القرآن. ثم ان اللي عندي ولد اللي هو بيحفظ في القرآن عند غير الحافظ اضعافه، فيبقى مش مسألة راجعة لمسألة الايه القرآن. ثم انت لا تحكم على ولدي، على ولدي بماذا؟ بحكم شيخ الاسلام. ولهذا انا معك لما يجي نقيم ابني حاجة، ولما جاء انا اتكلم مع ابني حاجة تانية. اما اجي اتكلم مع ابني بقول يا ابن شيخ الاسلام كان وكذا، لكن انا وانا بعيد او انا وانا بانظر لابني انا بديله مساحة. يعني عادل الان، عادل قاعدات ما شاء الله بشماغه كلام ده، عادل عادل ده ما يطلع من المسجد لو انت مش موجود هتشوفه تلاقيه عمال يتنطط نار ويجري وبتاعه كلام من هذه. تقول تعالى عادل انا شفتك بالامس وانت بتتنطط مش عارف بتلعب في التراب مش عارف بتاع كلام، انت ما فاغيش انا عادل طالب علم. لا، سيب عادل يلعب في التراب، كويس ان عادل قاعد قدامك ايه ماسك كتاب، يبقى تعطيله مساحة. المساحة دي تتناسب مع كذا، تتناسب معاه. ما تجيش تبقى تقول لي مثلا ده عادل ابن الشيخ هشام ده مثلا ده انا شفته بيجري في المسجد مش عارف ايه، ما انت عايز يعمل ايه يعني؟ لكن لو شافك تمام التمام، هيبقى اخ تمام التمام مظبوط. هتقول ده نفاق؟ ده مش نفاق، دي مرحلة عمرية، دي مرحلة عمرية. النبي كان بيدخلها اللعب، النبي كان بيدخلها البنات اللي بتلعب معاه، النبي كان بيضع خده على خده. يبقى راعي هذه المسائل وراعي هذه الامور. يبقى ولهذا التعامل بالنصوص مع الواقع ده مهم جدا. زوجتي لها مساحة، ولدي له مساحة، وطالما احنا ما وصلناش الى حد الحلال والحرام وغير ذلك. ولهذا من العيوب ان احنا نحكم على ابنائنا بالفشل وهو عنده سنتين ده بالفشل، فضلا بقى عن 6 سنوات الولد مش عارف، الولد مش عارف له صراحة شيخ، الولد ده فيه خصال، الولد فيه، تلاقي الولد ده عنده 5 سنوات. زي ما قلت لكم من قبل، اخي بيشكي من ابنه، انا مفكر ان الولد مثلا عنده 12 13 سنه، اذا طلع سنتين ونصف بيشتكي من ولد، ده بيشتكي من ولد. فممكن عيوب ابنائنا لعدم استيعابنا للاولاد، ولذا تلاقيه مع اخ افضل منه مع ابيه. دي عيوب الحقيقه فينا، واحنا كلنا ذاك الرجل، انا وانتم كلنا ذاك الرجل، بس مستقل ومستكفي. فعلا في اشياء احنا ممكن انسان بيتبين له بعد 10 سنوات انه اخطا مع اولاد، فعلا 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 استعمال العصا غير صحيح في المراحل الاولى، وان كنا احنا كلنا استعملنا العصا بس ما انتجت. انت قد يكون الواقع العملي هو اثمر، وان فعلا مؤاخاه الولد ولو صغير والرفق فعلا بيعطي، وان كان الانسان ممكن ما يصبرش، بس فعلا شوف اما ترى انفعالك وصل الى قمته وتضرب. طب بقول لك على حاجه، استخدم مثلا الانفعال ده واعمل معايا حاجه، يعني كده يا محمد، يعني انا وضعت كده يا محمد كذا كذا، والله ستعطى على هذا اكثر من هذا. انا ما رايت القسوه انتجت، ما رايتها. يعني لما تقول مثلا تدخل مع اولادك كم مرة انتقلت القسوة؟ لما أقولك مثلا مرة احتمال مش فاكرها بس، لكن لو تقولي كم مرة أنتج رفق هقولك عشرات المرات، حتى لو كان في عشر مرات برضو ما أنتجش الرفق، بس في عشر مرات أنتج الرفق. يعني أنا ما بحسبهاش بقى أن في عشر مرات الرفق ما أنتج، ما أنا برضو رفقت، لكن بنظر إلى عشر مرات الرفق أنتج، لكن العصا ما أنتجت ولا مرة، يبقى أنا أختار الرفق أم اللي نتيجة تكون عشر من عشرين، ولا احتاج القسوة اللي نتيجتها صفر من عشرين. تواخد بالك التفريق؟ فما تجيش بقى تقول ايه انا ندم عن الرفق بتاع امس، ما هو رفق اليوم جاب نتيجة، بقت النتيجة عشرة من عشرين. انا بقول احنا كلنا بنصبرش، لكن لما تيجي تعمل تصحيح ورقة الاجابة في النهاية هتجد الرفق اخرج لك عشرة من عشرين، القسوة اخرجت صفر من عشرين. فلهذا هذه امور لم بغي أن تراعى من الأخ، إذا كان خطيب مسجد، من الأخ، في أخ ما شاء الله تبارك الله ما ينفصل عن شيخه في صغير ولا كبير، ما شاء الله تبارك الله، زوجتي قالت أعمل يا شيخ معاه، ابني أعمل يا شيخ معاه، الجماعة في المسجد عندي أعمل إيه معاه، ده أخ يعني شبه فاشل. ما تقوليش بقى شبه ناجح ما شاء الله بيرجع لشيخه، لا، مين اللي قال كده؟ الصحابة ما رجعوا إلى النبي في التعامل بما تعلمون مع النبي. مصعب خلص نفسه مع أهل المدينة في المواقف اللي تطرأ، ولا يا رسول الله أعمل إيه؟ لا مصعب، ها أنت جاي جعفر خلص نفسه مع النجاشي، ما رجعش للنبي بما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر هنا رجع إليه يا أخوان، أنت تعلمت خلاص، أنت بقى صاحب الإيه؟ يعني أخي بيحكي لي بيقول لي مثلا أنا المسجد مش عارف في مسجد كذا، قلت له انت المفتي نفسك، انت بتصير حينها. انا اديك خط عام، الخط العام 1 2 3، انت صرف نفسك في مسجدك، انت ادرى، نصبر شويه ما نصبرش شويه، نمد الحبل ما نمدش الحبل، نترك المسجد، انت ادرى بالناس. الشيخ مش هيفتيك في 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 زوجتك ولا في اصهارك ولا في كذا، فتوى خاصه الشيخ بيقول لك ماذا، بيعطيك خط عام، أنت لا تعصي له، أنت لا تجمل المناهج، لكن الطريقة في التعامل تحتاج. أنت المباشر، أنت الذكي، أنت اللبيب، أنت البياع اللي هتضحك لهذا، وأنت البياع اللي هتعطي عنه، وأنت البياع اللي مثلا ما فيش فكة، أنت هترجع لشيخك كل حاجة، مش هترجع لشيخك في السيارة اللي وجدت سائقا جاهلا أو وجدت راكبا جاهلا، هتعمل إيه؟ أنت محتاج تتصرف في اللحظة الآن، محتاج تتصرف. شيخك ما ينفعش، مش هيرجعنا، شيخك علمك الخط العام، في التوك توك تعمل ايه، في الصاله تعمل ايه، مع الزوجه تعمل ايه، مع الابن، ده الخط العام، لكن ابنك فرض نوع من التعامل، زوجتك فرضت نوع من التعامل، المبتدع هذا فرض نوع من التعامل. انا بعلمك هنا مثلا صاحب الخواطر في القران قال كذا 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 كذا، لكن انا في مكان بيقول لي ما فيش احسن من فلان، اتعامل معاه ازاي؟ ما ترجعش بقى لشيخك اللي انت عارف هنا انت تعامل شرعا ازاي، ليس مداهنة في دينك، ولكن قفز لمسألة قد يحصل بها من المفسدة ما يغطي على مصلحة ماذا، ذكر حال هذا الرجل الآن. فتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز، لكن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، غير جائز. لكن عن وقت الخطاب، وقت الموقف، ممكن أخره لأعالجه غدا، لكن وقت الحاجة أنه الرجل هيصلي الآن، يا صلاة بطلة يا صلاة صحيح، الرجل أنا معاه في القطار ونازل مش هقابله، معرفوش، ده له وضع غير الرجل بيشتغل معايا في المدرسة، ده له وضع آخر. المهم يعني الموضوع يطول، خلونا في صلاة الكسوف. في صادق بس يا محمود يا حبيبي بارك في، انت بتعلق على موضع، انا اقصد هذا ضرب الزوجه اللي دل عليه القران، احنا بنخرج عن الحد الذي ورد فيه نص، احنا مش بنقول الحدود بقت عنف, انت تدخل حدود تجيب ضرب النساء ليه؟ هتقولي كمان الحدود يا محمود ده غير الباب, باب الاطفال بقى ورد فضربوهم, ورد فضربوهم في الصغر لا غير العشر غير على الصلاة ورد في ضربين في هذا. يبقى اذا نقول احنا بنتكلم عن ظاهرة كلنا استعملها, انت محمود زي غيرك استعملتها تمام, اللي هي ايه باب, لا باب مراعاة الشرع ان انا هضربه عند صلاة العشر اللي هو ضرب التأديب, لا باب ضرب الزوجة ضرب التأديب, لا ده مش عنف ده تعزير شرعي. احنا بنقصد العنف اللي هو ايه انفعالي انا الولد عمل كذا, انفعالي انا ام هات عصايا من مقاس ايه ومن قوة ايه واخد بالك. ولهذا انا اروح معك يا محمود بيتك هتلاقي كتير جدا من ايد المقاسات مكسر واخد بالك, ويمكن كذا 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 الى اخره انا وانت وغيرنا. فاحنا نتكلم عن العنف, هو ده اسمه العنف, ده العنف عنف مش تعزير مش تأديب. التأديب ليس عنفا, التأديب ليس عنفا واخد بالك, زي انت هتضرب زوجتك ضرب غير مبرح ده مش اسمه عنف. لكن احنا نتكلم عن عنف اللي احنا مسالكنا الخاطئة, نتكلم عن ظاهرة اللي هي مسالكنا الخاطئة اللي هو احنا نجيب شوف لو العصا اللي بتضرب بيها ما يصح ان تضرب بيها في حد من حدود الله, انت بتنتقي ايه صوتا في الحد من حدود الله معينا, لكن احنا ما بننتقيهوش المفترض في التأديب. يبقى تأديب ده تحول الى ماذا؟ ولهذا الواحد فينا لو قتل ابنه حال هذا بيضمن, يعني هذا ما لنا مش ده ضرب التأديب اللي احنا بنضربه. فاحنا لما نتكلم عن ظاهرة احنا تجاوزنا فيها وكلنا نفهمها ونعرفها ماذا يراد بكلمة العنف, مش بقى تأديب تعزير مثلا يا ولد كده عيب تقول ده الشيخ النهاردة قال لي مش عارف ايه, لا دي خارج المسألة تأديب المعلم لتلميذه, تأديب الأب لابنه اللي هو ما لا يترك أثرا في النفس ولا في الجسد, ده باب تاني خالص, هذا باب ثاني. لكن هنتكلم عن اللي احنا بنسلكه من مسالك خاطئة. كلنا ذاك الرجل إلا من رحم الله, نقول إلا من رحم الله كلنا ذاك الرجل اللي عنده قد يكون عنده تجاوز في العقوبة إلى حد يطرق قسوة في القلب, إلى حد يقلب الولد إلى معاند. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى صلاة الكسوف كم هي؟ قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو قال انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس إن من كسفت لموت إبراهيم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته.
فهذا دل على أنه لا ارتباط بين الحوادث الأرضية وحركات النجوم والكواكب, لا ارتباط من جهة التأثير. ولهذا العلماء يقولون بأن علم النجوم علمان, علم تأثير وعلم تسيير, علم تأثير وعلم تسيير. علم تأثير هذا حرام, انك تقول بسبب الكوكب الفلاني حصل كذا, بسبب النوء الفلاني حصل كذا, هذا اسمه علم تأثير, هذا لا يجوز. وعلم تسيير وهو ان الله ربط سننا كونية بالحركات, هذه منازل القمر, حصول مثلا كذا بسبب كذا, هذه أمور بسبب رياح, بسبب هذه أمور تسمى سننا كونية, علم التسيير. ولهذا عرفنا مواقيت الصلاة في السنوات القادمة عرفنا, وبها عرفنا أيضا سيحصل كسوف إن شاء الله, وعرفنا يتوقع كذا, هذه بسنن كونية, هذه ليست دعاء لعلم غيب. ولكن إيه المسألة كلها مثل ما كان ليس عندنا أشعة تلفزيونية نعرف بها نوع الجنين, صار عندنا أشياء, هو الولد موجود والذكر ذكر, لكن صار عندي جهاز جعل ما في بطن الأم أمامي موجود بس. ف فله ادعاء علم الغيب ولو شيء. نفس المسألة في الكسوف، نفس المسألة في هذه الخسوف وهذه الأشياء، هذه مسألة صار عندنا من العلم ما طلعنا بهذه السنة الكونية، هذه السنة الكونية، فهذا لا إشكال فيها. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم
فصلوا، فشرعت صلاة بسبب الكسوف والخسوف على ما سيأتي وصفها. نعم.
عن عاصم عن أبي كلابة عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف نحو من صلاتكم يركع ويسجد.
نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا معه، ثم قال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا انكسفت إحداهما فافزعوا إلى المساجد. قال حدثنا ابن علية وابن نمير عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس 8 ركعات في 4 سجدات.
يبقى 8 ركعات في 4 سجدات، يعني 8 ايه هنا؟ 8 ركوعات. 8 ركوعات. طبعا هذه يعني على ما ورد حديث ابن عباس من صفة، لان الصفات تعددت فيها، فهو هنا عد 8 ركوعات. نعم، في 4 سجدات. إذن ركعتان ب8 ركوعات، لكن هذا مخالف للحديث الأخرى.
نعم. 4 ركعات في الحديث. 4 ركعات
في 4 سجدات.
4 ركعات
في كسوف الشمس، 8 ركعات في 4 سجدات.
قلتم 2،
ما هو ركعتان، لأن 4 سجدات تكون في ركعتين، لأن كل ركعة فيها سجدتان، يبقى 8 ركعات في ركعتين، ركوعات في ركعتين، لأن السجدات 4، وهذا لا إشكال، لا إشكال في السجود، لم يحصل اختلاف بين الرواة في السجود، فسجدتان في كل ركعة، إنما الإشكال وقعت في الركوع، العدد صار مختلفا في الركوع، أما السجود فسجدتان سجدتان، يبقى هذا وصف ابن عباس 8 ركعات يكون هذا في ركعتين. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر ابن عباس. قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ففزع من صلاته حين تجلى عن الشمس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا وتصدقوا.
يبقى في هذه الرواية زيادة الصدق، صلوا وتصدقوا. نعم.
قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أن ابن نمير قال: فكبروا وادعوا.
هذه صارت 4 الآن، فكبروا وادعوا، وتقدم صلوا وتصدقوا. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات و4 سجدات، بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون الثانية، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع أيضا 3 ركعات، ليس منها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحو من سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه، فانصرف حين انصرف وقد أضاءت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي.
هنا حتى تنجلي إشارة إلى أمد الصلاة، نصلي إلى متى؟ قال حتى تنجلي، حتى تنجلي، هذه السنة. لكن لو أن الإنسان سلم ولم تنجلي الشمس فإنه لا يعيد الصلاة، لكن الأفضل أن يبقى مكبرا داعيا لكن لا يعيد الصلاة. نعم.
ونذكر أربع ركوعات، ست ركوعات
يبقى ثمان ركوعات ركعات في حديث ابن عباس، ست هنا في حديث جابر، وهذا عند مسلم، وهذا عند مسلم. نعم.
قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن السائب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف الشمس ركعتين.
نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن.
هذا ليس عائدا إلى الركوع، هذا إلى الركعات، صلى ركعتين، وصلاة الكسوف ركعتين، هذا باتفاق، أربع سجدات هذا باتفاق، إنما الاختلاف وقع في ماذا؟ في الركوعات. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أن عليا صلى في الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات،
هذا عدد ثالث. نعم.
قال حدثنا غندر عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس أن الشمس انكسفت على عهد ابن عباس فصلى على صفة زمزم ركعتين، في كل ركعة أربع سجدات.
أربع سجدات
عندي سجدات.
نعم. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس،
يعني هذا إذا صح يكون واقع خلاف السجدات، نسأل الله عليه الصحة. نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال انكسفت الشمس أو القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا كان كذلك فصلوا حتى تنجلي.
نعم.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يقولون إن كان ذلك فصلوا كصلاتكم حتى تنجلي.
نعم.
قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجلاني الغشي، قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت.
نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني فلان وفلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كسوف الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة.
نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن حيان ابن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأسهم بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتها، فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، قال فأتيته وقائم في الصلاة رافعا يديه، قال فجعل يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويدعو حتى حسر عنها، قال فلما حسر عنها قال قرأ سورتين وصلى ركعتين. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن الأسود بن قيس قال حدثني ثعلبة ابن عباد العبدي أنه شهد يوما خطبة لسمرة بن جندب رضي الله عنه فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سمرة بين أنا يوما وغلام من الأنصار نرمي غرضا لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها تنومة، قال فقال أحدنا لأصحابه انطلق بنا إلى المسجد فوالله لتحدثن
تنومة أي قريبة من السواد. نعم.
فوالله لتحدثن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا، قال فدفعنا إلى المسجد فإذا هو بارز محتفل.
سبحان الله. يعني يقول حتى إذا كانت الشمس قد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من أفق اسودت حتى آضت كأنها تنومة شدة السواد يعني، فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله لتحدثن هذه الشمس لرسول الله في أمتي حدثا، هيحصل حاجة بسبب كون الشمس انكسفت، نذهب إلى المسجد حتى لا يفوتنا شيء، يعني أكيد أن هذا الحدث سوف يتعلق به من النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء معين، انطلق بنا إلى المسجد ننظر لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل من شيء ماذا سيكون؟ نعم.
فإذا هو بارز قال فدفعنا إلى المسجد فهو بارز محتفل. قال ووافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الناس فاستقدم فصلى بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط ولا نسمع له صوتا ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية فسلم لا نسمع له صوتا يا شيخنا يعني سرا
جهرا يعني جهرا.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت صلاة الآيات ست
ركعات. وافق تجلي الشمس جلوسه فرغ فسلم أي سلم قبل انقطاع الصلاة لكن معناه أن سلم بعدها. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن عطاء
زالت العلة يعني لو كان أنا أطيل الصلاة ثم علمت أن الشمس قد انجلى كسوفها وكذا وانجلت هي فهنا أختصر في الصلاة لأن السبب زال. نعم.
عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله قال رأيت ابن عمر يهرول إلى المسجد في كسوف الشمس ومعه نعلاه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع عن الحسن قال يصلي ركعتين ركعتين في الكسوف. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أبي الخير ابن تميم ابن حذلم قال كانت بالكوفة ظلمة فجاء هني ابن نويرة ومعه صاحب له حتى دخل على تميم ابن حذلم وكان من أصحاب عبد الله فوجداه يصلي. قال فقال لهما ارجع إلى بيوتكما وصليا حتى ينجلي ما ترون فإنه كان يؤمر بذلك.
نعم يعني لو أن هل على النساء مثلا لو لم يشهدن الصلاة مع إمام أن يصلين الكسوف في بيوتهن وهل لو كان الإنسان مسافرا هل له أن يصلي أو لو كان وحده أو يلزم فيها الجماعة مع الإمام؟ الجواب يصلي الكسوف على حسب ما يكون فالمرأة لها أن تصلي في بيتها والرجل في وسيلة المواصلات له أن يصلي والإنسان في حقله وباديته له أن يصلي ولا يلزم فيها الجماعة ولا يلزم فيها الجماعة. نعم.
قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إذا فزعتم من أفق من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عيسى بن أبي عزة قال فزع الناس في انكساف شمس أو قمر أو شيء فقال الشعبي عليكم بالمسجد فإنه من السنة.
نعم لا شك لا شك أن المسجد واجتماع الناس وأن الإمام يقيم الصلاة في المسجد هذه من السنة فمن الصلوات التي يشرع فيها الجماعة صلاة الكسوف. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال نصلي ركعتين في الكسوف. قال حدثنا معتمر عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد في صلاة الكسوف قال يقوم فيقرأ ويركع فإذا قال سمع الله لمن حمده نظر إلى القمر فإن كان لم ينجلي قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فإذا قال سمع الله لمن حمده نظر إلى القمر فإذا كان لم ينجلي قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فإذا قال سمع الله لمن حمده نظر إلى القمر فإذا كان انجلى سجد ثم قام فشفعها بركعة وإن لم ينجلي لم يسجد أبدا حتى ينجلي متى انجلى متى منجلى ثم إن كان كسوف بعد لم يصلي هذه الصلاة.
لكن طبعا رفع البصر إلى القمر هذا خلاف السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وهذا عام في أي صلاة وقال لانتهينا أقوام عن رفع بصرهم أو لا يخطفن الله أبصره. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسحاق بن عثمان الكلابي عن أبي أيوب الهجري قال انكسفت الشمس بالبصرة وابن عباس أمير عليها فقام يصلي بالناس فقرأ فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه ثم سجد ثم فعل مثل ذلك في الثانية فلما فرغ قال هكذا صلاة الآيات
قال فقلت بأي شيء قرأ فيهما؟ قال بالبقرة وآل عمران.
نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة.
الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة.
فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس. قال فقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط ولا ركعت ركوعا قط كان أطول منه. قال حدثنا مصعب بن المقدام قال أخبرنا
هنا سجد عن ركعة سجد هنا عن ركعة فركع رسول ركعتين في سجدة ركعتين في ركعة ثم قام فركع ركعتين في سجدة. نعم. وليس اقتصار على سجدة اللي هي معروفة سجدة واحدة لا إنما المراد هنا ركعة. نعم.
قال حدثنا مصعب بن المقدام قال أخبرنا زائدة قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف.
نعم. آتي محمود شرح النووي على مسلم في صلاة الكسوف. نعم. هذا ما تعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف وكما مرة فيما يتعلق بالركعات وكما مرة معنى أن أروة من الصحابة قد اختلفوا في عدد الركوعات فبينهم من روى الركوعين في الركعة ومن روى الأربع ومن روى الست والثمان والعشر. نعم. وهذا سيأتي إن شاء الله كلام نبسط الكلام فيه الآن بس بعد الكلام النووي. نعم.
قال ما يقرأ به في الكسوف. قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف في كسوف ركعتين فقرأ في إحداهما بالنجم.
نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الماجشون قال سمعت أبان بن عثمان قرأ في كسوف سأل سائل الآية. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد الله بن عيسى قال صلى بنا عبد الرحمن بن أبي ليلى حين انكسف القمر مثل صلاتنا هذه في رمضان. قال وقرأ أول شيء قرأ ياسين والقرآن الحكيم. قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز في زلزلة كانت بالشام أن يخرجوا يوم الاثنين في شهر كذا وكذا ومن استطاع منكم أن يخرج صدقة فليفعل فإن الله تعالى قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
نعم. على كل إذا قرأ بأي شيء أجزاء ولكن الأفضل أن يقرأ القراءة الطويلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف فقرأ قراءة طويلة قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ قراءة طويلة أيضا دون القراءة الأولى ثم ركع في الركعة الثانية أيضا قرأ قراءة طويلة دون الركعة الأولى. نعم. إلا إذا انجلت الشمس وهو يصلي فإنه يقتصر. نعم. طيب خلنا بس في الأخير آخر ما بحث. نعم.
قال في الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس العبدي عن ثعلبة بن عباد عن ثمرة بن جندب
ابن عباد. نعم.
عباد عن ثعلبة بن عباد عن ثمرة بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف ولم نسمع له صوتا. قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الحكم عن حنش الكناني أن عليا جهر
صوت ليس معناه أنه لم يجهر فإنه قد يكون العدد كبيرا فكانوا في محل لا يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقراءة النبي صوت مرتفع سمعه من وراءه هذا ثابت بلا إشكال فهنا ولا نسمع له صوتا ليس معناه أنه لم يأكل له صوت لا إنما النفي للسماع سمع صوته. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الحاكم عن حنش الكناني
جاب حديث ابن عباس في الصحيحين كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الحاكم عن حنش الكناني أن علي رضي الله عنه جهر بالقراءة في الكسوف.
نعم. هذه الصلاة يجهر بها صليتها نهارا في كسوف الشمس أو صليتها ليلا في خسوف القمر فهذه الصلاة يشرع فيها الجهر بالقراءة. نعم.
قال في الصلاة إذا انكسفت الشمس بعد العصر. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء قال إذا كان الكسوف بعد العصر وبعد الصبح قاموا فذكروا ربهم ولا يصلون.
قال عطاء إذا كان الكسوف بعد العصر وبعد الصبح قاموا فذكروا ربهم ولا يصلون. ولا دليل نعلمه في السنة على هذا، ولا فرق أن يكون الكسوف في وقت النهي أو في غير وقت النهي، لأن هذه من الصلوات التي هي من ذوات الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قد أمر بالصلاة عند وجود الكسوف ولم يقيد هذا بوقت، ولهذا صار هذا من أدلة من يرى صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. فهذا عام مخصوص، مخصوص بركعتي الطواف، مخصوص بالكسوف، مخصوص بما إذا دخل الواحد مسجدا فوجدهم يصلون وقد صلى في مسجد آخر أنه يصلي معهم، مخصوص بتحية المسجد، مخصوص بسنة الوضوء، الأدلة كلها دلت على هذا. حديث أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل عليكم مسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حديث عثمان من توضأ عن حوضي هذا في الصحيحين ثم صلى ركعتين، حديث عند بعض أصحاب السنة لا تمنع أحدا طاف بالبيت أن يصلي بأي ساعة شاء، حديث الكسوف اللي وارد معنا في الصحيحين في أي وقت تصلي، يعني إذا حصل هذا فقوموا إلى الصلاة أو فصلوا وتصدقوا، حيثما يوجد السبب، حيثما يوجد هذا السبب صلاة الجنازة. نعم 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 اللي هي لا ليست واجبة لكن مؤكدة، هذه مؤكدة. أي نعم، الصلاة الخمس هي الواجبة على الأعيان، أما هذه مؤكدة. نعم نعم جماعة نعم، ولو ما صليت مش يجوز، هذا يكون من إذا لم يصلوها فقد خالفوا السنة لكن لا يأثمون، هذا الصحيح. نعم يقول إيه؟ نعم أجمع العلماء على الناس. نعم.
قال حدثنا
بس ما أظن الظاهرية يفوت هذا المقام في الوجوب، وطبعا الظاهرية يعني لا يعتد بخلافه، شوف كده في المحلل ابن حزم أظن ما يفوت صلاة الكسوف هذه دون أن يقول واجبة، ما يفوتون هذه، عز عليهم تفويت هذه، ما أظن يفوتون هذه، ما أظن. نعم نعم نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال
أمامك الآن. نعم هات هات كده. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال إذا انكسفت الشمس في وقت لا تحل فيه الصلاة قال يدعون.
نعم نعم.
الزلزلة
ولم يذكر شيئا آخر، يعني ذكرنا أثر عطاء وذكر أثر الحسن. هنا نأخذ نقطة علمية مهمة جدا يا إخوان، أن البعض مثلا يأتي مثلا مصنف ابن شهيبة أو بمثل هذه الكتب ويأخذ الفقه منها، فيقول مثلا باب في الصلاة إذا انكسف الشمس بعد العصر، ويذكر أثر قتادة عن عطاء وفيها أنهم لا يصلون بل يدعون، وأثر الحسن وفيها أنهم يدعون، يقول ولم يذكر شيئا عن السلف آخر، فدل هذا على أن الحكم ما هو؟ هو هذا الحكم، هو أنه يدعون ولا يصلون. وهذه إشكالية في باب الاستدلال. المصنف هنا مصنف هنا كتاب حديثي أو كتاب فقه؟ كتاب حديث أو كتاب فقه؟ اصحح اصحح كتاب حديث، كتاب حديث، كتاب آثار عن النبي عن الصحابة عن التابعين، هذا هو، ولا كتاب فقه؟ كتاب حديث. ولهذا ما يذكر أحكاما قط، أحكامه في التبويب، والتبويب جامع ما في الباب مما ورد له بإسناد، مش مما ثبت، مما ورد بإسناد سواء كان ثابت أو غير ثابت. طيب الذي ورد عنده في هذه المسألة بالإسناد هو هذا، هل يعني أن هذا نسميه كذا ها فأجمع السلف كذا 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 لأنه أورد عن عطاء عن حسن ولا وليس لهم مخالف، لو كان في مخالف كان أورد؟ لا، هذا ليس كذلك، لم يرد هو عنده بالإسناد عن غيرهم هذا، يبقى هذا الكتاب أثر ذكر فيه ما ورد من أثر. أما المسألة بقى كأحكام هذه مسألة أخرى، كأحكام هذه مسألة أخرى، مناقشة إن هذا راجح هذا مو براجح، مناقشة الترجيح في عدد الركعات فين عند هذا عند ابن أبي شيبة، فيقع خلل كبير جدا في عدم التفريق بين كتب الحديث وكتب الفقه، يقع خلل كبير جدا في عدم فهم طريقة التصنيف. لما نأتي الأوسط، الأوسط بيحصي أقوالا ويرجح ويناقش، الأوسط شيء والمصنف شيء، فلا تأتي أنت من المصنف وتقول لم يذكر في الصلاة إذا انكسف الشمس بعض العصر غير الأثرين، فدل هذا عنه لم يرد عن السلف سوى هذا، وبالتالي لا نعرف مخالفا لهما. من الذي قال هذا؟ ابن أبي شيبة نفسه قال هذا؟ أبدا. ولا تبوبات البخاري، تبوبات البخاري تبوبات فقهية كل شيء، بس ليس كتاب فقه، بمعنى أنه طارة يكون هذا اختيار البخاري، وطارة يثبت حكم قائم على نص ليس على شرط البخاري، فالبخاري ذكر ما استفيد من النص الذي عنده لا من مجموع النصوص. ففرق بين كتب الحديث وكتب الفقه، ولا بد أن تعرف طريقة التصنيف. فهنا ذكر عن قتادة عن عطاء وذكر عن الحسن وعن أنهم يدعون وصلون، لكن هل هذا فقه المسألة؟ هل هذا فقه المسألة؟ فنقول إذا لا يعرف عنهم لا، ليس فقه المسألة، هذا كلام عطاء وهذا كلام الحسن وكلام غيرهما أنهم يصلون، لأن هذه من ذوات الأسباب فتصلى في أي وقت كانت، وهذا الظاهر من النصوص أن النبي لم يحد لها وقتا، لم يحد النبي لها وقتا، ولأن وقتها يفوت، ولأن وقتها يفوت، فيبقى هذا بحث وهذا بحث. نعم، يرى الاستحباب عجيب، ماذا قال؟ ها قال إيه؟ لا هات سياق كلام، هات سياق كلام نشوف، هات حكمه. نعم، طيب هذا يكون قد فرغ من أبواب الكسوف، كما قلنا لا إشكال في هذه الأبواب سوى ما يتعلق بعدد الركوعات، سوى ما يتعلق بعدد الركوعات، فقد وقع خلاف بين الرواة في هذا العدد، وبناء على ذلك من أهل العلم من قال هذا محمول على تعدد الصلوات، فكل روى ما رأى، هذا رأى 8 ركعات، هذا رأى 6 ركعات، هذا رأى 10 ركعات، هذا رأى كذا. نعم، يعني أنت ما انتبهت يا عبد الله المسألة اللي بذكرها الآن، إحنا الآن بنتكلم في المسألة أنت ما انتبهت لها، أنت مركز في سؤالك، إحنا الآن ما نتكلم مسألة، ليه ترفع يدك؟ ليه ترفع يدك؟ إحنا نتكلم الآن نقول هذه المسألة، هذه التبوبات لا إشكال فيها إلا ما تعلق بالركعات، فمن أهل العلم من قال، انت بقى ما نقلتش معنا النقل دي خالص، انت لسه فين؟ في سؤالك اللي في ذهنك، لا سؤالك في ذهنك تخليه بعد ما نخلص، خليه بعد ما ننهي المبحث نفسه، انتقي بقى معانا بذهنك، انتقي معانا وخلي السؤال امامك، لان ممكن يعني على فكره ياتيك الجواب من ثنايا الكلام. فنقول اذا المشكل في صلاه الكسوف، المشكل في صلاه الكسوف هو ماذا؟ ما يتعلق بعدد الركوعات. فمن أهل العلم من حمل ذلك على تعدد الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كسوف أكثر مرة، وهذا لو ثبت لرفع الإشكال، مثل صلاة الخوف فقد ورد فيها صفات متعددة، ولكن هذه الصفات المتعددة محمولة على تعدد الوقائع، وبالتالي لا إشكال فنعمل بكل هذا. ومثل ما ورد من خلاف في صفة دعاء الاستفتاح، ومثل ما ورد من خلاف من أحاديث أو صفات متنوعة في الأذكار بعد الصلاة، فنحمل كل هذا على السنة هذه وتلك والأخرى وكذا، لأنه ما في تعارض أصلا. لكن الإشكالية تكمن فيما لو أنا اخترت أن هذه الواقعة وقعت مرة واحدة، وقعت مرة واحدة، إذن على أي شيء نحمل هذا التعدد؟ أما الترجيح السهل أقول على الترجيح، والترجيح هو عملية اجتهادية. قد أرجح ركوعين، قد أرجح الثاني صفة ابن عباس، وقد أرجح الثالث صفة علي رضي الله عنه. في إجماع؟ ما في إجماع. في إجماع على تعدد الواقعة؟ عدد؟ ما في إجماع. وعليه نأتي إلى المسألة الزبدة، هل نقول هنا الصحيح كذا من الأحاديث وما عداه أحاديث ضعيفة؟ هل مقتضى الخلاف هذا يقتضي التضعيف؟ لأن البعض بيقول بأن هذا الحديث ورد عند مسلم، هذه ضعيفة إلا ما ثبت كذا، فهل هذا يقتضي التضعيف ونحكم بالشذوذ وبالتالي التضعيف ونرجح صفة؟ أو يقتضي الترجيح بحسب ما يقوم في نفس المجتهد، سأرجح أنها وقعة واحدة وأرجح أن أقرب الصيغ للصواب هو صيغة من روى الركوعين، الرواية الأكثر في هذا أرجح بترجيح معين. هل الترجيح ده يقتضي التضعيف؟ ولا هذا من الشاذ لقول الشاذ المخالف، بالتالي تكون مخالفة مردودة؟ والمخالف من هو؟ والثابت والمحكم هو؟ هذا محل بحث نوجه الكلام فيه إلى ما بعد قراءة ما ذكر النووي رحمة الله عليه. نعم، هذه المسألة أهم مسألة في الكسوف، أما ما عدا يعني سهلة. ها، قولي عبد الله. طب انت نسيت في الاولى، نسيت انت في الاولى، نسيت سنة في الاولى، طيب وهتعمد ليه بقى ترك في الثانية؟ ايه موجب الترك؟ حتى نسيت، او الواحد ما ينسى سنة ينسى ما يقابلها بقى او نظيرتها يترك ذنبه ده خطر. اذا نسيت يقال هل اسجد سهوا ام لا؟ يبقى ده السؤال، لكن لا اترك الركوع الثاني في ركعة ثانية. ليه؟ ماذا أترك؟ اسمه نسيانا، نجعله ثابتا. ليه؟ اسمه نسيانا. نعم نعم، اقرأ يا أحمد، خلي أحمد يقرأ. نعم نعم نعم، انت ما حضرتش الدورة دي؟ ده احنا عندنا اكثر دورات، ما عندنا درس اصلا، دورة دورة في المصنف هوت، ودورة مع البغوي، ودورة مع كل كتاب. التربية ما تحتاج الى دورة، التربية دائرة معنا بعدد الكلمات، لهذا مش حاجة دورة، التربية دائرة مش دورة، دائرة معنا في كل الكلمات. تربية منهج، دول مسلمات، دول حطوهم على جنب، دول ما لهمش تخصيص، دول ما لهمش درس خاص. تربية ومنهج، دول تربية ومنهج، تربية وسنة، دول ماشيين على طول، تربية وسنة دول ماشيين على طول، في فقه، في سيرة، في كذا، دول مش محتاجين دورات، دول معنى، ده الأصل الثابت. ده الأصل الثابت. لكن هنقول دورة مثلا في التعامل مع مثلا بين الزوجين مثلا، دورة في الأسرة المسلمة، شيء طيب بهذا. لكن اعلم ان هذا أصلا معنى في كل ايه يدور معنى دائما، في التعامل مع الجيران، في التعامل مع كذا، في تعاملك مع الناس في الدعوة، في تعاملك لو تذكر أمس انت عندك دورة في رسالتين، هتذكر أمس هتلاقي ان التربية والمنهج ربما يكونان أزيد من أصل موضوع الدورة. هذه معنى على طول، لأن أنا أرى أن هذا يعني لا يستمر الإنسان دينه العلمي إلا بالمنهج، والعملي إلا بالتربية. ولهذا ستجد هذا، بس أنت حصل أكتب بس هذه الفوائد، كن معك دفتر، في النهاية تلاقي عندك إيه أكبر مجموع تحصل لك هو هذا. بقى إحنا ما نفوت مع رفع إيدك نتكلم في التربية، مع ثيابك نتكلم في التربية، مع أي موقف نتكلم في التربية. للحقيقة هذا الحمد لله يعني باب أثران السلف فيه. السلف أصلا ما تركوا بابا، ما تركوا شيئا، ما تركوا موقفا إلا وفعلوه، وبهذا نحن في حاجة إلى هذا الأمر. فجزاك الله خير شيخ سعد، والباب هذا مهم، ومن أهميته أننا لم نجعل الله دورة، بل هذا كما قلنا انقلهم دورة إلى دائر، هذا دائر معنى كل لحظة. ولهذا تيجي 5 دقائق تحضر هتلاقي منهج وتربية، لو انت حضرت درس 5 دقائق ومشيت هتلاقي دورة، هتلاقي منهج وتربية، منهج وتربية، منهج وتربية. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل.
أنا عايز من أول باب الكسوف، من أول باب الكسوف، باب الكسوف أو كتاب الكسوف، كلام النووي من أوله. نعم. نعم. عموما هذه كلها تعليلات طيبة، لكن لا علاقة لها بالحكم. فزع وصلى صلاة كذا وشاهدوا كذا، كل هذا لا علاقة لها، ليست أوصاف مؤثرة في الحكم. هو المؤثر في الحكم أنها أمر، أمر بها، هذا المؤثر في الحكم. لكن يبقى الأمر هذا للوجوب، والوجوب يعني عين أو كفاية، أو للاستحباب. يبقى ينظر إذا كان في قرينة تصرف هذا إلى الاستحباب، وإلا يبقى على الوجوب. يبقى هذا، إنما كونه فزع، كونه كذا، كونه كذا، كل هذا أصلا أوصاف غير مؤثرة، غير مؤثرة. لكن مثلا ماجي في صلاة العيد مثلا نفس المسألة فيه أوصاف أقوى من هذه. إحدانا لم تجد لها ثيابا، قال تلبسها أخته. الحيض أمرنا أن يخرج، ومع ذلك فالجماهير أيضا على مؤكدة. ولكن في العيدين الخلاف موجود، الخلاف بقوة، فرض عي أو فرض كفائي أو ماذا سنة. ولهذا احنا بنرجح في العيدين فرض الكفاية. ليه؟ لأن القرائن أقوى، تلبسها أختها، يخرج الحيض، زوات الخضور غير معهود، شعائر ظاهرة ثابتة، شعيرة ظاهرة ثابتة، ما يصح لأهل البلد أن يتركوا هذا، شعيرة ظاهرة ثابتة، بخلاف الطارئ من الكسوف. هذه نجعله، لا نجعلها فرض عين بحديث الصحيحين 5 صلوات، ولا نجعلها سنة بخلاف الكسوف، فإنها صلاة طارئة الأمر الثاني أن هذه يعارض القول بالوجوب حديث الصحيحين خمس صلوات. الأمر الثالث نقل الإجماع على أنها سنة في ذلك، وحتى لو ما ثبت الإجماع فهذا فتوى الجماهير بخلاف العيدين، ولهذا في العيدين في الأذان الترجيح بالفرض الكفائي، إنما في الكسوف فالترجيح أنها سنة مؤكدة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: كتاب الكسوف. يقال كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف وكسفا بضمها، وانكسف وخسف وخسف وانخسف بمعنى، وقيل كسف الشمس بالكاف وخسف القمر بالخاء. وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين، وهو باطل مردود بقول الله تعالى وخسف القمر. ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله ويكون كله ويكون لذهاب بعضه.
خلص كده.
وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد: الخسوف في الجميع والكسوف في بعض. وقيل الخسوف ذهاب لونهما والكسوف تغيره. واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة.
هذه سهل، كلها أوجه سهلة. نعم.
واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة، ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى.
انتبهوا. وعلم صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة.
ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى وغيرهما أخرى، وأجمع العلماء على أنها سنة، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور.
طيب، هنا صلاة الكسوف رويت على أوجه عيد، هذه معلومة. تمام، نحتفظ بها الآن. نعم، الثاني بقى في الحكم. قال:
وأجمع العلماء على أنها سنة، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة. وقال العراقيون: فرادا. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره، واختلفوا في صفتها. طيب، فالمشهور
يعني في الجماعة، ولا شك أن الصلاة جماعة قد ورد في الصحيحين وغيرهما، فالمشروع أن تصلى جماعة. طيب، النقطة الثالثة:
واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان.
اختلفوا في صفتها، مش أجمعوا على صفة واحدة وسواها باطلة والأحاديث شاذ، اختلفوا في صفتها. فذهب
فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان.
تمام.
وأما السجود فسجدتان كغيرهما. تمام. وسواء تمادى الكسوف أم لا. وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثوب وجمهور علماء الحجاز وغيرهم. وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل.
يبقى ركعتان في كل ركعة ركوعان بسجدتين، هذا المنقول عن الشافعي وأحمد ومالك. نعم. طيب، وذهب
وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل، عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث عائشة.
طبعا هذا ضعيف، لأن صلى ركعتين لا تنافى مع جعل في كل ركعتين ركوعين وكذا، فهذه سنة ثابتة لا مطعن فيها قط، ولا يعارض صلى ركعتين. ما هو صحيح صلى ركعتين، صلى ركعتين يعني ما صلى أربعة ولا صلى ستة، صلى ركعتين، لكن كلام في صفة الركعة، وبالتالي حديث جابر بن سمرة ما يعارض الحديث الأخرى في العدد، عدد الركعتين. نعم.
وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة، وحديث جابر وابن عباس
من رواية عروة وعمرة، لأن ورد عن عائشة خلاف هذا. نعم.
وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنهما ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان.
نعم. وحديث
قال: وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنهما ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان.
نعم.
قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا الباب.
وهذا أصح ما في هذا الباب، يعني هذا يرجح على غيره، هذا أصح ما في هذا الباب. نعم، لترجح بعد دائما الكثرة، كثرة رواته. نعم.
قال: وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة.
نعم.
وحملوا حديث ابن سمرة لأنه
معللة ضعيفة، بقرة أخرى معللة ضعيفة، إذن حكم هنا بجانب حديث معللة ضعيفة. طيب هل يسلم له بهذا أم لا؟ سنرى.
وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق وهذه الأحاديث تبين المراد به.
ما فيش إشكالية، صحيح هذا مطلق وهذا الحديث تبين المراد، تقيد. نعم.
وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات. ومن رواية ابن عباس وعلي
ابن عباس هذا وذاك، عن عائشة هذا وذاك. نعم.
وعن جابر وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات.
تمام. يعني ورد عنهم ركعان ورد عندهم ثلاث ركعات. نعم.
ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين، في كل ركعة أربع.
نعم.
أربع ركعات. قال الحفاظ: الروايات الأول أصح ورواتها أحفظ وأضبط. وفي رواية لأبي داود من رواية
أصح ورواتها أحفظ أضبط. نعم.
وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين، في كل ركعة خمس ركعات.
خمس ركعات.
وقد قال بكل نوع بعض الصحابة، وقال جماعة
وقد قال بكل نوع
بعض الصحابة.
بعض الصحابة قد قال في الفتية، يعني اختلف فتيهم في هذا. نعم.
وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركعات الركوع.
يعني هذا يحمل على تعدد الواقع. نعم.
فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده. واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الرواة على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أن مقصود على أنه مقصود
سواء
في نفسه.
سواء أنت سواء كما جاء في الرواة ثلاث ركعات في كل ركعة، أربع ركعات، وهكذا أيا كان اختلاف، لكن هناك ماذا؟ تساوي في كل ركعة مع الثانية بعد الركوعات، سواء من روى ركوعين أو من روى ثلاثا أو من روى أربعا أو من روى خمسا. نعم.
وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال.
نعم.
وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات واختلاف صفاتها. وقال واختلاف صفاتها محمول على بيان
ابن جرير. ها؟
قال وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات.
في أوقات يبقى إما حمل هذا التعدد على أوقات، جرت في أوقات. نعم. ابن المنذر، ابن جرير، إسحاق بن راهوية. نعم. يعني رأوا أن هذه أسانيد صحيحة فتحمل على ماذا؟ تحمل على التعدد. نعم.
واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك.
تمام. يبقى يعني كصلاة الخوف. نعم.
فتجوز صلاته على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهذا قوي والله أعلم.
وهذا قوي، أنه يقول وهذا قوي، وهذا قوي. نعم.
واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة.
عاد مرة ثانية إلى المبحث هذا، مبحث الصفة، يعني من خلال ما ذكر الآن بالنسبة لعدد الركوعات، بالنسبة لعدد الركوعات، ما رأينا من خلال ما ذكر إلى كلمة ابن عبد البر لما رجح بها الصفة الأولى، وهي أنه يصلي ركوعين في ركعة، يقول وباقي الأحاديث معللة ضعيفة. عاد هذا، ليس هناك من حكم بهذا الحكم من أهل الشأن أهل العلم، وإنما هذا محمول على ماذا؟ من حمله على تعدد هذه، وبالتالي نعمل بكل صفة طالما ثبت بها النص، كما يكون في صلاة الخوف وغير ذلك. وهذا ذكره إسحاق وذكر ابن جرير وذكره ابن المنذر رحم الله الجميع. إذن المسألة هذه في النظر إلى حديث مسألة متعلقة بأمرين، الأمر الأول من جهة حديثية، والأمر الثاني جهة دلالية. الجهة الدلالية لم يحصل إجماع بين أهل العلم، وإنما هو ترجيح من هذا ترجيح من ذاك إلى آخر ذلك. الجهة الحديثية أن بعضهم حكم أن بعض الرواة أحفظ من بعض، فرجح هذه لأنه رواة عنده أحفظ ورواة عنده أكثر، والبعض يرجح خلاف ذلك. طيب، الأقرب في هذا فيما يظهر لنا في الناحيتية أنه يرجح من جهة الرواية من جعل في كل ركعة ركوعين، لأن هذا الأكثر، وأن يحمل ذلك على عدم التعدد، أنه يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من مرة فيما يظهر لنا، وبالتالي يكون هناك بعض الوهم، بعض الوهم أنه قد يهم بعض الرواة فنقدم هذه الرواية، الأخرى التي نقلها الأكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما والواقعة، والواقعة واحدة، ولم يروي أحد أقل من ركوعين في ركعة، فهذا نثبته إذا هذا قدر متفق عليه بين جميع الرواة، وإنما النظر فيما زاد. ولهذا يكون القول بالحد المتفق عليه أولى من غيره، لأنه يحتاج إلى ترجيح يتقوى به. فغاية ما يمكن أن يكون في هذه الأحاديث، غاية ما يمكن، وهذا في نفس المرجح، أن يكون بعض الرواة وهم، يعني يكون شأن هذا شأن حديث ابن عباس تزوج النبي ميمونة ومحرم، هذا الشأن غاية ما فيه، تزوج النبي ميمونة ومحرم، ومع ذلك ما ضعف العلماء هذا الحديث وعليه. فالذي يظهر لنا أن شيئا من ذلك ليس ضعيفا، وإنما هو راجع لمسألة اجتهاد العلماء في هذا الباب، سواء منهم من حكم بهذا الوهم ورجح غيره، أو في الدلالة حمل ذلك على التعدد أو لم يحمله على التعدد، فهو كسائر المسائل العلمية التي فيها هذا. ولو أنا رجحت أن بعض أن وهما وقع من بعض الرواة، ولكن هذا لا يعود على الحديث بالتضعيف. أقول هذا البحث لي لأن بعض أهل العلم قد ذكر أن هذا من قبيل ضعيف، وقال في مسلم أحاديث ضعيفة، ومن ذلك الكسوف، فإنه لا يمكن مستحيل أن يكون هذا ثابتا مع أن الواقعة واحدة وكذا. نقول هذا أصلا ترجيحك، هذا مو بنص يعني ثابت ولا إجماع منقول، إنما هذا ترجيح، وترجيحك أن الواقعة واحدة، وعندنا حفاظ أئمة كبار ما قالوا بأنها واقعة واحدة، قالوا بالتعدد، مثل ما ذكرنا إسحاق بن المنذر بن جرير إلى غير ذلك. طيب، أيضا هذا لا تضعيفا لو ثبت حتى هذا الأمر، لما يقتضي أن بعض الرواة وهم في هذا، فالأحاديث صحيحة وإن وقع بعض الوهم، لهذا نرجح باعتبار الوهم هذا، مثل ما رجعنا حديث ابن عباس نقول أنا قلت بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ولم يكن محرما صلى الله عليه وسلم، يبقى الكلام من جهة الدلالة، أما حديث ثابت من جهة إسناده ومن جهة كذا فالحديث ثابت صحيح، لكن نقول هذه من جهة الدلالة نرجح ما ورد عن ميمونة، ما ورد عن أبي الرافع، ما ورد عن كذا في هذا الترجيح. فهذه المسألة نظير هذه المسألة، ولهذا القول بتضعيف هذه الأحاديث نريد أئمة نقادا كبارا عظاما من أهل حكموا على هذه الأحاديث بليه بالضعف، واتفق حكمهم على ذلك، واتفق حكم على ذلك. يبقى نريد مسألتين من جهة التضعيف والتصحيح، المسألة الأولى أن يكون هذا حكم الأئمة الكبار، مسألة ثانية أن يكون هذا محل اتفاق لا محل اختلاف، وها أنت قد رأيت ابتداء أن هذا ليس محل اتفاق الكبار، وها أنت قد رأيت ابتداء من جهة الدلالة المنازعة بالدلالة. فمن الجناية أن تأتي على مسلم رحمه الله تعالى فيما يظهر لنا، فيما يظهر أقول فيما يظهر لنا، أن تأتي على هذه الأحاديث عند مسلم في من اشترط الصحة وقبلت الأمة شرطه رحمه الله تعالى ثم تحكم عليه بهذا الضعف، نتيجة ماذا؟ نتيجة ترجيح وليس نتيجة إجماع، فتقول أصل الراجح عندي أنها ما صلت إلى مرة واحدة وبالتالي تحمل هذه الأحاديث على كذا كذا. أول حتى لو ترجح عندك كيف تضعف بهذا الوهم، كيف تضعف بهذا الوهم؟ إنما أنت ترجح من خلال هذا، تقول لترجح عندي كذا 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 وبالتالي يكون الراوي قد وهم، مثل ما روى ابن عمر أن النبي اعتمر أربع عمرات إحداهما في رجب، إحداهن في رجب، هتضعف؟ مش هتضعف، الحديث ثابت، لكن الوهم من مين؟ ابن عمر وهم بدل فقال إحداهن في رجب. عائشة صححت، هل عائشة صححت الحديث ولا صححت المعلومة؟ عائشة لما بلغها هذا صححت الحديث وصححت المعلومة، معلومة رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه وما اعتمر في رجب قط، رحم الله ابن عباس، رحم الله جر، رحم الله كذا 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 كذا، ها ما صلى النبي الكسوف إلا مرة واحدة، والمتفق عليه بين هذا هو ركوعان فكذا. لأن حتى لو تحملتها على مرة واحدة، مرة واحدة تحملتها على مرة واحدة أنا صلى مرة واحدة، فترجيحك لصفة على صفة في المرة الواحدة اجتهاد. ترجيحك لمرة على مرة هذا محل الاجتهاد، فقولنا عبد البر رحمة الله يقول هذا فترجيحه، لكن غيره رجح خلاف هذا ممن هو أقوى، ممن هم أقوى منه في هذا الجانب زي إسحاق رحمه الله تعالى وابن المنذر رحمه الله تعالى وكذا، هؤلاء أقوى منه في ذلك وابن جرير. إذا المسألة مسألة علمية عادية وقع فيها الخلاف، رجح أنت ما في مشكلة، ولكن الذي يعنيني أن هذه الأحاديث ليست من قسم ماذا؟ من قسم الضعيف، لكون ذلك خالف اجتهادك في هذا الباب. واضح إخوان؟ نعم نعم. هات الكلام عشان أصل مبحث إيه عندك؟ تمام، هات يعني باب من أوله، الكلام من أوله. طب هات الموضوع ده، موضوع يا حسيني صفة إيه؟ طب باب إيه؟ ذكر اختلاف العدد فيه الصفة فيه باب الصدق. هات يا محمود باب الصدق في الكسوف عند البخاري، حاصله قال يا حسيني نقرأ عن صاحب الهدي يمكن يقصد من القيم. ايه قال يقول ايه طبعا هذا كلام عائد اولا الى ترجيح يعني اجتهاد زاب فلان وفلان الى ان ما زاد هذا وهم وغلط، وهي مره واحده فرجح كذا، طب غيره يرجح مره واحده وخلاف هذه الصفه، اذا هيعود الامر الى اجتهاد في الترجيح وليس اجماع، هيعود الامر الى صفه ايه؟ غلط بعض الرواه، وهم بعض الرواه، وليس الاحاديث ضعيف. ف فالنقاد الكبار ما قالوا مثل ما نرى في الأحاديث الضعيفة، هذا حديث ضعيف فليقوم الصحيح، فالصحيح كذا وهذه أحاديث ضعيفة. لكن لا، الكلام هنا في ماذا؟ هل وهم بعض الرواة ولا ما وهم؟ القول بأن وهم اجتهاد، لأن ما عندنا اتفاق على المحفوظ، ونقول خلافه غير محفوظ فيه وهم. إنما قولي أنا الراجح كذا وأن هذا والباقي وهم ترجيح، بخلاف ما هو ما يكون الاتفاق على أن المحفوظ كذا وسواه لم يرد قط، فحينئذ أقول هذا المحفوظ وسواه شاذ. إنما ما احتملت دلالته وما تنوعت صفته بقي أن يكون الترجيح راجعا إلى نفس المجتهد. يبقى كلام ابن حجر هنا أكد المسألة، أكدها ماذا؟ أن هذا الترجيح باعتبار ما في نفس المجتهد، ما في علاقة بين هذا وبين التصحيح والتضعيف، بين الصحة والضعف، ما في علاقة بين هذا وبين الصحة والضعف. فمثل ما ورد هنا عندي أنا سيكون إذا 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 أنا أرجح ركوعي، عندي أنا سيكون كحديث ابن عباس فإن النبي تزوج أمته وحده، كحديث ابن عمر أن النبي اعتمر أربع عمرات حين نفرق، كحديث في الصحيح أن النبي كتب يوم الحديبية لما كتب، كحديث وهكذا إلى آخر ذلك، كلها رجع إلى ماذا؟ إلى الدلالات، إلى الدلالات. وهذا باب في الترجيح وليس عائدا إلى صحة وضعف، أن هذا الصحيح المحفوظ وهذا ضعيف لأنه من رواية فلان ومن رواية علان ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا وغير ذلك. هذا الذي يعنيه. أيوة عبد اللطيف، ها نبطة. أي نعم. لا يصححون الأحاديث، لا لا يصححون ثلاث ركعات أربع ركعات. نعم. هيقول غلط. نعم. ركعي. فقلت هو من وجه منقطع ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد ووجه نراه والله اعلم غلط. قال البيهقي اراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير حدثني من المصدق قال عراه يريد عائشه الحديث وفيه فركع. اي هذا حكم، هذا حكم على طريق وليس حكم على كله، هذا حكم يعني على طريق في متعلق بطريق ما بيحكم عليه. إنما الثاني بقى اللي هو يرجح من خلاله ونرى وجه آخر وهو أن هذا غلط، لأن أصلا ورد من طرق أحاديث متعددة مختلفة المخارج في ثلاث ركعات في أربع ركعات في خمس ركعات في كذا، لأنه بيتكلم عن طريق معين اللي هو ذكره عندك. إنما الوجه الآخر قال هذا غلط، هذا من غلط، ماشي هو ترجيح أن هذا غلط، هذا ترجيح ما في مشكلة. لكن المسألة لا علاقة لها بماذا؟ لا علاقة لها بالتصحيح والتضعيف، هذا غلط. نقول هذا وهم، وهذا وهم، هذا غلط عندي أنا عند المشاهد في هذا، لكن يقف عندي إسحاق لا هذا ما هو بغلط، أنا ضد إسحاق قل هذا أنا أخالف إسحاق، هذا إسحاق يقول كذا، فلهذا نقول الشافعي يقول كذا والبخاري يقول كذا. يبقى إسحاق في مقابل شافعي في مقابل البخاري، كل من تكلم من رجح وغيره يقول وهم غلط، وما قال هذه الأحاديث ضعيفة مردودة لأنها من رواة كيت وكيت وكيت، فإن النقد الحديثي على أن هذه الأحاديث ضعيفة. لكن كوني أنا أرجح صفة على صفة، حتى هذا حصل في 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 يعني أبواب أخرى متعددة، كما نقلت لك أنت عن هذا عن ابن عمر لما قال هذا، عن ابن عباس لما قال هذا، فكون الراوي يهم في اللفظة والحديث ثابت فنقول من جهة الدلالة نرجح بحديث أخرى بحديث أخرى، مع أن شوف سبحان الله يعني مع أن الواقع في حديث ابن عباس مقطوع به غالبا مقطوع به، إذ ورد عن ميمون صاحب القصة ورد عن أبي رافع لكن وسيط، ومع ذلك ما قلنا بهذا الحديث، هذا الحديث ضعيف عند البخاري. فكيف بقى بما أصلا يصعب الترجيح؟ يعني لما أقول لك الآن ما هو علة ترجيح الركوعين على الثلاث والأربع، وكلها من طرق صحيحة، ها هتقول لي ان صاحب القصة شوف ابو رافع ميمونة قوة في الترجيح قوة، يعني ميمونة نفسها تقول تزوج النبي وهو حلال، ابو رافع كان وسيطة، لكن هنا ترجح به اللي يقول كثرة، وده ترجيح ضعيف برضه، مش يعني كثرة ممكن يقابلها الاحفظ، هتقول بس هم في الحفظ متساوون وكذا، طب الاحفظ طب غيره نفسه، هتقول ده حديث عائشة اقول له حجاب فصعب. لكن إذا قلنا الأكثر، وإذا قلنا الأكثر من الفقهاء في باب الدلالة يعني ترجيح ليس قطعا ولا جزما ولا كذا أضعف منه غيره في هذا، فلهذا هذه النقطة التي أنا أصلا أفرح بها في هذا البحث، يعني فرحي في هذا البحث هو الذب عن مسلم بسطحية دفاع مسلم ضد سطحية من يقول هذه الأحاديث ضعيفة كذا 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 لوجود كذا ولوجود كذا ولوجود كذا، لا هذه ما لها علاقة بالتضعيف الصحة، هذه لها علاقة بالترجيح في الدلالة وغير ذلك، ما لها علاقة بالضعف. إذا كان ما ثبت الوهم فيه ما قلنا ضعيف، كيف بما لم يثبت فيه الوهم، ما اختلف في الوهم فيه، ما ثبت الوهم فيه ما قلت أنه ضعيف، في حديث ابن عمر في حديث غيره في أحاديث كثيرة في السنة، في السنة تأتيني هذا وهم وهم في وصف كذا في وصف كذا في وصف كذا، لبى عند البيداء لبى عند كذا لبى عند كذا، ألجأ أنا إلى ترجيح أقول هذا محمول على تعدد الرؤية وكذا وكذا إلى آخره، باب دلالة ما له علاقة بالتصحيح والتضعيف، حتى أهجم على مسلم وأسقط منه في موضع واحد ستة سبع خمس ثلاث أحاديث مرة واحدة في هذا الباب، ولم يسبقني ذلك من العلماء النقاد الكبار في حكمهم بالتضعيف والإجماع على ذلك، إنما حتى لو ضعف البعض وصحح البعض هذا لا يقال في هذا الباب، ويكفي أن مسلم رحمه الله تعالى رواه بإسناده في صحيحه. هذا الذي أنا أفرح بهذه النقطة وأقول بأن الإنسان لا ينبغي عليه أن يتعجب، مع أنه قد قال بهذا بعض العلماء مش بعض الطلبة، مع أنه قال هذا بهذا بعض العلماء في هذا، وأظن هذا كلام يعني منسوب لابن تيمية رحمه الله يمكن ذكر نعم لا يصححون الوجه، انتبه يا عبد اللطيف يا أخويا يا بتاع الإجماعات والتصحيحات، خلي بقى فرمل شوي، لا يصححون يعني لا يصححون هذا الوجه، مش لا يصححون هذه الأحاديث، شوف السياق يا شوف السياق بس شوف يا أخي، بيقول لأئمة الحديث وكلام في أئمة الحديث لا فين هو، أقول الإسناد قوله لي يلا قولي اقرأ يا عبد اللطيف أهد العبارة يا ابني، ها أكمل ها وشوف يا رنا ايه الغلط، مين اللي قال هذا الصفة هذه، لا يصححون هذه الصفات ويرونها غلطا يعني وهما، مش لا يصححون هذه الأحاديث من جهة الإسناد الحديث ضعيفة، لا يصححون ما ورد أنها ثلاث ركعات أو أربع ركعات، هذا الوهم هذه الصفة، لا دي باب تاني، دي في القصة الخاصة بقى للقصة في الإسناد المذكور عندك، قصة في الإسناد دي خلاص ده نظر ابن القيم ده انفصل خاص، افصل دي عما قال ابن الشافعي بعد ذلك، نعم ليس عائد إلى الحديث، هذا عائد كما قلنا إلى يعني أنا ما أرجح، أنا ما أصحح الثلاث ركوعات الأربع ركوعات، مش ما أصحح الأحاديث، ما أصحح الركوعات اللي وردها هذه الصفات وأراها وهما أراها غلطا، الوجه هذا مش الحديث نفسه. نعم. ولو سلم جدلا أن هؤلاء ما يصحوا وإسحاق يصح وغير من إيه؟ ده مثلا لو افترض من التصحيح رجع إلى هذا، يبقى كيف ته ومسلم يصح، يبقى كيف أهجم؟ ما أهجمش. يبقى أنت محتاج الآن هتضعفها من أي وجه؟ ها تضعيفه من جهة إسناد، ما حدش كلام في الإسناد، هيبقى تضعيفه من جهة أنت تقول مثلا هذا محفوظ والآخر غير محفوظ، نقول هذا محل المعترك أصلا، عندك هو المحفوظ، عند غيرك ليس هو المحفوظ، المحفوظ الثلاث ركعات والثاني عند المحفوظ الأربع ركعات، لا سيما والأسانيد صحيح. وعليه كان ابن المنذر إسحاق كذا، رأوا السلامة أننا نحمل على التعدد، وما في مانع يعني ما في مانع من التعدد، كوني أنا أرجح أنها حصلت مرة واحدة حتى ترجحي أنا، والكبار رأوا أن هذه الأساليب صحيحة، ولا يمكن أن تروى هذه المعارضات مع أن الواقعة واحد، يبقى نحملها على تعدد الواقع، يبقى مدل على التعدد، التعدد تعدد الوارد في الصفة، يبقى فيه تؤدة. رجح أنت، أنا عن نفسي أرجحنا واحدة مرة واحدة وأرجح صفة الثلثين، أنا ليس هذا مبحثي، هذا مبحث الفقهي، وأقول قضية اجتهاد أرجح، مش قضية إجماع، أرجح أن المسألة واحدة وأرجح أن رواية الثنتين في كل ركعة، أنا أرجح بها، لكن هذا لا يعني تضعيف الأحاديث، لكن لا يعني أن عندي الرواية متفق عليها وحاكم جميع الروايات لها، ولا قول مجمع عليه وحاكم جميع الأقوال. تاني، ما عندي النص المحفوظ المتفق عليه اللي أضعف أمامه وأحكم بالشذوذ على سائر الأحاديث الأخرى، ولا عندي الحكم المتفق عليه المجمع عليه الذي أضعف أمامه ما سواه. فإذا لم يكن الحديث المتفق عليه المحفوظ وسواه يحكم إليه، وما عندي الحكم المجمع عليه الذي أحاكم سواه إليه، يبقى النظر في الاجتهاد. الاجتهاد المتعلق كما سمعنا بالدلالة، بحفظ بعض الرواة ووهم بعضهم، لا العائد إلى التصحيح والتضعيف. هذا موضع، شوف تجمع كل من قال الكلام في تضعيف مسلم، تجد أقوى موضعين الكسوف، الزواج من أم حبيب في حديث أبو سعيد، وإليهما أشار شيخ الإسلام، وإلى بعضهما يمكن إحداهما أو شيء أشار ابن باز إلى غيره، مع اتفاق على أن ما في مسلم البخاري صحيح. أما البخاري خلص كامل ما في حديث عندي، هكذا ابن تيمية ما في، وأما مسلم فعلق على هذا وأنت كمطر، دول أقوى موضع. لما تقول بقى مش عارف صيام الست وصيام السبعتاشر وكلام من ده إيه، اركن بيه الله يكرمك، اركن بيه ده خالص، ده الحديث ده من رواية فلان ده متكلم فيه، اركن. أنا هقولك خلاصة أقوى موضعين في مسلم الكلام فيه، موضع الكسوف، وها أنت قد سمعت، وموضع الزواج من أم حبيب عند مسلم، أبو سفيان يقول هل لك في أجمل كذا أم حبيب. وقد سبق معنا كلام أيضا كثير من أهل العلم، منهم ابن كثير رحمة الله عليه في السيرة، وكلام من قبل، وأن الأمر أيضا رجع إلى من هي أم حبيبة أصلا، وهل دي كان مطلق على واحدة ولا ثنتين، ها هل قصد بذلك تجديد يعني الكلام أيضا يعود إلى الدلالة وإلا في الحديث الصحيح إنما الكلام في الدلالة. نعم. وحديث التربة أي نعم حديث التربة أيضا. نعم يقول شيخ الإسلام نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه
تمام
بخلاف مسلم
فلا جرم من نازعه لا جرم أئمة النقاد لما لهم كلام في بعض أحاديث البخاري وبعض أحاديث مسلم من جهة ماذا من جهة أكثر من جهة الشرطية أكثره من جهة الشرطية أو يكون نظر في مسألة وصل ورافع وكذا أو مسألة كلام في راوي أو إلى آخره ما جرمون طالما أنه صدر من أئمة زي الدارقطني وغيره نعم
بخلاف مسلم
ابن يعني الحجاج الدارقطني فقط نعم
بخلاف مسلم ابن الحجاج فإنه
أنا الأمر فيما يتعلق بخاري ترجحه رحمة الله عليه أنه بهذا إيه ما سلم لأحد في ذلك انتقاد يمكن أن يقال هذا الحديث ضعيف عند البخاري نعم ولهذا أقول خذ كلية أيضا كلية أيضا تريحك جدا كلية تريحك جدا وكلية تجعلك تحدد موضع البحث ألا وهي لم يتفق لم تتفق الأمة على تضعيف حديث عند البخاري أو مسلم إنما النظر محل اجتهاد في بعض الأحاديث من بعض الحفاظ إذن هذا محل اجتهاد في بعض الأحرف كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إذا يعني وجد هذا فهذا من قبيل اختلاف المجتهدين اختلاف المجتهدين وأعطيك أمانة وانت بتقرأ كل أحوال من تنقد على البخاري ومسلم من كلام ابن حجر في المقدمة قد سبصرش عن البخاري إن يقول جرت كل هذا أو نفى هذه الانتقادات سواء المتعلقة بالرجال أو المتعلقة بالأحاديث نفى 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 إلا كلمة أنا أقولها لك أمانة إلا كلمة ثم قال ولكن ها فقال وفي ردها إلى نادر في ردها تعسف من جملة هذا الانتقاد في بعض المواضع النادرة مش القليلة النادرة يكون رد فيها تعسف وده مش معناه المواضع الضعيفة يعني التي بها ينزل عن الشرط إنما ما صرح ابن حجر أن حديثا يضعف فيها ولن تجد حديثا اتفق الحفاظ على هذا التضعيف حتى لو وجدت أحمد بن المدينة يقولان فمسلم يقول البخاري معروض على العلماء ومسلم معروض على العلماء وما عرض على العلماء اجعله في قسم ما صححه العلماء يبقى هذا من اعتبار من قبيل ماذا اختلاف المجتهدين نعم يقول ابن تيمية فبالنسبة للبخاري قال والحق فيها مع البخاري
في كلام قبل ذلك على الكتب الأخرى ولا يعني مهم يعني
عزيز الصحيح بس
قال طبعا بخلاف يعني مسلم
بحث إن شاء الله كله موضع تاني
بخلاف مسلم
يعني ما يتعلق بصلاة الكسوف نعم
قال ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه
نعم.
بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه نزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعها كما روي في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم
فقال مسلم ها
فإنه نزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعها كما روي في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روي أنه صلى بركوعين والصواب أنه لم يصلي إلا بركوعين، وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بيّن ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم، ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان، ومن نقل أنه مات عشر الشهر فقد كذب. وكذلك روى مسلم خلق الله التربة يوم السبت.
إذن فيما تعلق بذكر مورد الكسوف، هذا المورد كما قلنا إنما هو من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اجتهاد في الترجيح، وقال نقل عن الشافعي والبخاري وننقل عن المنذر وإسحاق وابن جرير وكذا خلاف هذا، وننقل عن الأحناف خلاف هذا، يبقى هنا ترجيح رحمه الله تعالى. طيب ده الأمر. الأمر الثاني لما يقول نوزع هنا ما قال وهذه الأحاديث كلها ضعيفة ولم يصح إلا كذا، إنما النزاع هنا في ماذا؟ في الدلالة، هل اللي يرجح ركوعا ولا اللي يرجح ثلاث ولا يرجح الأربع. طيب على الترجيح اللي ذكر شيخ سام ونحن نرجحه، على هذا الترجيح يكون الراوي الذي ذكر الثلاث ركوعات أو كذا وهم في ذلك، لكن الأحاديث صحيحة، إنما هذه من أوهام من الوهم ومن غلط الراوي وليس عائدا إلى تضعيف هذه الأحاديث اللي هي إيه؟ اللي هي قائمة على الترجيح، يعني هذا أنا أعتبر وهما لكن غيري ما أعتبره وهما، ما أعتبره وهما. نعم.
وكذلك روى مسلم خلق الله التربة يوم السبت ونزعه فيه من هو أعلم منه كيحيى ابن معين والبخاري وغيرهما، فبينوا أن هذا غلط ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة.
هذا ترجيح رحمه الله، هذا ترجيح رحمه الله، ولهذا ما أعل به البخاري غير ما أعل به ابن المدينة في حديث التربة، هذا أعل بكذا وهذا أعل بكذا ولم يتفق على العلم. ثم إن مسلم رحمه الله تعالى ما أعل، فيكون هذا من باب اختلاف المجتهدين، هذا من باب اختلاف المجتهدين. نعم.
فإنه
قد ولهذا نقول ما قال لإجماع الأمة على كذا، إنما ها أنت ترى أن المحل محل ماذا؟ اجتهاد، ولم تسمع فيه إجماعا، هذا محل الاجتهاد. وما سمعنا حتى في سياق المحل الاجتهاد هذا أن هذا الحديث ضعيف باتفاق، ضعيف بإجماع، ضعيف بكذا، لكن هذا أعلى وهذا أعلى وهذا صحح وهذا قبل وهذا كذا، فيكون هذا من باب اختلاف المجتهدين في هذا الباب. إنما الآن وصل الأمر إلى أنك تصنف مصنفا هو ضعيف صاحب البخاري أو ضعيف صاحب مسلم، وتطرح بحكم الأمة عرضة الحال، فسواء كان الكلام في رجل أو راو أو سواء كان الكلام في مروي، ففيما يتعلق بالصحيحين كل هذه الأحرف من قبيل الاجتهاد، طارة في حكم على الراوي وطارة في الحكم على المروي. رجح أنت كما ترى ما في مشكلة، إذا أنت رجحت ماذا قبيل، لكن الترجيح هذا ماذا؟ الترجيح هذا لابد أن تكون مسبوقا إليه، مسبوقا إليه فين؟ في التضعيف، يعني مش مسبوقا إليه تقول مثلا ده أعلى. طب العلة دي تقتضي إيه؟ تقتضي تضعيفا ولا تقتضي إنزالا من شرطه في الصحيح إلى الحسن؟ تقتضي ماذا يعني؟ نعم.
قال فإنه
خلاص واضح. نعم. كل هذه النقولات واردة، ولكن ما فهمها، وزي ما انت هذه النقولات سننقل لك إجماعات ليس فيها مستثنيات، إجماعات. تمام. الأمر الثاني أن ما أسنده هؤلاء الأئمة هم ما عرضوه على الأئمة، وليس أنهم أسندوا، وعد ذلك من عدد صحيحهم، وهو معل إذن ضعيف. كيف؟ والذي ذكر، انتبه يا فاروق حبيبي في ذكر الموضع الخاص هذا، ايه نوع العلة وايه نوع الذكر، وهل اصلا ده في الموجود في المذكور باسناده ولا، لانه هو نفسه كما قلت لك ما ترك لك النظر في المقدمة، ده هو وضعه على غلاف الكتاب بنقل العدول الثقات عن مثله، وعقد فصلا اصلا خاصا في رواية الحديث الضعيف وفي الاستدلال به، يمنع مسلم كل هذا من اشد الناس في هذا، يبقى هنا هيضع هذا، يعني مسلم ما تركك لفهم، يضع هذا ثم يضع الحديث الضعيف، يعني بقولك ها انا اضع لك يا فاروق احاديث ضعيفة، فإن وجدت شيئا فلا تغضب يا ولدي مني، إذ أشترت الصحيح فهذا الصحيح أغلبي. ما هو كده، ما هو معنى كلامك كده يا فاروق مش صح ولا، يعني معنى هذا أنا أخرجت لك حديث معلة، يعني معناها يا فاروق خلي بالك صحيحي أغلبي، يا فاروق حديثي بنقل الثقة العدل الضابط عن مثله إلا أحاديث، أظن قطعا أنت صحصحت دلوقتي، مش جايب كلمة من المنوفية ولا جايب كلمة من الحمول ولا جايب كلمة من كذا معلة يبقى بس كده ومش بقى. لا خلي بالك يا فاروق يا حبيبي أنت دكتور، خلي بالك معناه أن مسلم يبقى تصحيح صحيح مسلم الأغلب، ما عادش صحيح مسلم يا فاروق، ما عادش صحيح مسلم بقى صحيح ابن خزيمة، ما عادش صحيح مسلم بقى صحيح ابن حبان، واخد بالك يا حبيبي مصطفى، ما عادش صحيح مسلم، مسلم نفسه بيقول لك انا عندي احاديث معلة، انا عندي احاديث ضعيف، ما هو معلة يعني فاروق يعني ضعيف، يبقى انا عندي، اطمئن يا فاروق انا عندي احاديث ضعيفة، معناه بقى صحيح ابن خزيمة، ما عادش صحيح مسلم، معناه بقى صحيح ابن الحاكم ابن حبان، ما عادش صحيح مسلم، ادي واحد. اتنين، ان كيف انت يا مسلم تذكر ان احاديثك كلها بنقل الثقة العدل كذا 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 الى اخره وجعلت هذه، يبقى انت ما خصصت في الغلاف. ثالثا انت قلت انا عرضت هذه الاحاديث على الائمة الكبار فما كذا كذا، فما بقي الا الله، امال انت ما ذكرتش دي ليه؟ رابعا بقى، اذا انتفى الثلاثة ولذا كان كل حديث وضعه مسلم هو صحيح عند مسلم، انت بقى تخالف او لا، بس خلص مسلم من الظن ده، طلعه بره، فكل ما وضع صحيح عنده انت بقى تنازع، ولهذا اللي بينازع ايه؟ ان مسلم صحح، انا ما ارى ان هو كذا، ان هو ده رزق عن شرط، ان هو بس اجي كمان على مسلم واقول ده مسلم قدم هدية للأمة، خلي بالكم انا صحيح الا قليلا، لا يا فاروق ما ينفعش كده ابدا، انا كلم قول ان ده المورد ده مثلا يسلم لمسلم او ما يسلمش، لكن هتسلم هذا ان مسلم هيطلع لك هذه الاحاديث الضعيفة المسندة المعدودة من صحيحه؟ لا. طيب امال ايه القصة؟ ايه القصة ان هو قال بقى اطمئن من ان اطلع لك ضعيف؟ لا، اطمئن انا ممكن اجيب لك، هيتلاقي عندي رواية، هتلاقي عندي حديث من رواية متكلم فيه في كذا، من رواية كذا، اطمئن يا ابني، اطمئن يا حبيبي ان هذا انا منتقي لك هذا النوع من رواية من احاديث الثقات، فهذا مجبور باحاديث الثقات، ثم ان هذا النوع من الرواة لكذبة ولا يضعف حديثهم، لكن إذا وجدت ما يقتضي أن حديثهم هينزل من الصحيح إلى ما هو أدنى شيء، فعلم أنه مجبور برواية الثقة، دلّه لك مسلم وصرح لك وكان صفحة بيضاء في هذا الباب، نفسه قال أنا أنتقي لك ومثل. يبقى ما عدا ذلك على صحته رحمه الله تعالى. يبقى هنخلي المورد فين؟ فيما نوزع في مسلم وليس فيما أعطاك مسلم هدية كده قليلة أو واضحة، بدل ما يكون كتابه بنقل العدل عن العدل عن كذا كذا، بدل ما يقول أنا بشرط الصحة، بدل ما يقول أنا عرضت كتابي على الأئمة، بدل ما يقول كل ما فيه صحيح، بدل 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 من هذا كان ينبغي أن يقول إلا قليلا. فإن قد وضعت لك هذه الأحاديث وعددتها وعددتها غير المواضع اللي قد يجبر يبين فيها كذا، هذه اللي هي غير داخلة في العد لصحيح مسلم. ولهذا أقرأت في حياتك أن العلماء اتفقوا أن مسلم فيما يتعلق بالعد، أن الحكم على مسلم في صحيحه سوى زي ما احنا بنقول في البخاري سوى المعلقات، احنا مطلعين المعلقات البخاري على جنب وجايبين البخاري كعد، ده اللي بيقضى على الناقد فيه ما ينتقد عليه ولا، ولهذا ما فيش حد انتقد في المعلقات حاجة. طيب أنا عندي بقى مسلم قسم زي المعلقات، هو الأحاديث المعلق باتفاق وإجماع أشار إلي مسلم فخرجت عن شرطه زي البخاري المعلق خارج عن شرطه، هل هذا القسم موجود؟ قرأت الأحد أبد غاية ما تقرأ أحمد حكم على الحديث بالنقاط، ده ابن المدينة قال ممكن، يبقى أحاديث فردية هذه الأحاديث فيها نقد بعض النقاد فيخضع للنقد العام. إنما عايز ترجع انت بقى عم فاروق ترجع تقول لي ان احنا بقى نحط مسلم ونجعله اغلبي، ما عادش صحيح مسلم بقى صحيح ابن خزيمة لانه اغلبي، بقى صحيح الحار ابن حبان مع ان اغلبي يعني شوية مسلم اكثر شوية، ما عادش مسلم، ما عادش تلقي الامة بالقبول للصحيح، ما عادش هيبة الصحيح، ما عادش الكلام ده خالص، بقى ابن خزيمة وبقى ابن حبان بشهادة مسلم. فانتبه. ولهذا تصور محل الاشكال مهم عشان ما نرجعش الى حكم الامة بقى بالانتقاد، حكم الامة. يبقى المواضع هنقول ان بعض الحفاظ وبعض النقاد انتقد ما، يبقى انتقد مواضع عند مسلم، مش مسلم انتقد مواضع عنده، ومسلم قال انتبه يا فاروق هذا الحديث عنده ضعيف معلم. يبقى احنا نستشهد بعد ابدا ابدا، مسلم صحيحه صحيح عنده بالنص كله صحيح. احنا بقى هتقول البعض، ولهذا شوف شيخ الاسلام ومن هو وغيره من هو، تجد المفردة عند ابن المدين، اخرى عند احمد، ثالثة، لكن كل الحفاظ على انه المفردة دي مردودة مش هتلاقي ابدا حديث واحد في مسلم كلامنا موجود، مش هتلاقيها. شوف ما تنقلنيش، خليني في اللي قلتهولك، احنا مش حديث عن ناصية دلوقتي، خليني في اللي قلتهولك. بهذا تبين تبين المراد بكلمتك الآن. طبعا فسر لي انت يعني ايه مسلم يخرج الحديث المعلق عنده فاعل، دي في العد ولا مش في العد؟ طيب خلاص يبقى انت تبين لك موضعه بقى، يبقى مش من مسلم. ها يا فاروق انت بتتكلم بقراءة زمان، خلي بالك ده قراءة زمان او حاجات في راسك كده مش حاجات مقررة. خلاصة الكلام مسلم صحيح اللي وضع بعده ده هو مسلم وضع شيئا فيه غير صحيح، مسلم وضعه كده هو قال غير صحيح وضعه، الصحيح اللي داخل في العد صحيح هو ده وضع مسلم ضعيفا، يبقى خرجنا من النقطة دي. بس خلاص احنا خرجنا من النقطة دي، يبقى لا يصح ان تقول بقى معل وغيره، خلاص انتهى، يبقى خرجنا من النقطة دي. هيبقى ايه بقى؟ النظر بس خلاص، يبقى انتقلنا من الحمول لكفر الشيخ. المبحث اللي فات ده في النقطة الاولى تمام، خلاص خلصنا المسألة دي. دي اللي تعنيني فيك، هذا اللي تعنيني فيك، ها دي اللي تعنيني، دي الاصل عندي، دي الاصل عندي، اللي هو ايه؟ ان مسلم، انك تفهم ان مسلم حط ده هو عشان ضعيف، لان ده بقوله بيخالف الغلاف اصلا، الغلاف اللي بره بيخالف نفس الغلاف نفسه. تقولي بقى المقدمة، ده الغلاف نفسه مخالف. اتنين، المقدمة مليئة بالتحذير من الضعيف. ثلاثة، نوع واحد تتكلم فيه مسلم وبين لك المراد منها، لا هو رواية كذاب ولا هو رواية ضعيف يضعف حديثه، انما رواية بعض المتكلم فيه، المتكلم فيه ده عندي ثابت من رواية الايه الثقات، فبنتقل لك. خلصنا دي، خلصنا إيه؟ نبقى بقى المسألة الثانية اللي هي انتقاد بعض الحفاظ، دقد قطني الغساني الى غير ذلك، الدمشقي الى غير هذا من هذا الكلام. هذا اللي احنا بنقول بقى ارجع الى الخبير بهذه المسألة، خبير بهذه المسألة اللي هو صبر وبين وكذا، وجعل الانتقاد الصحيح راح يخرج عن ستة احوال. ابن حجر 1 2 3 4 5 بلخصها لك انا، كل ده مردود 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 الا الوجه النادر الذي ها في رده تعسف، نادر ده اللي هو متعلق بالضعف. لا، ولهذا هو نفسه بعد دي خلص الامر فقال وما كان فيه، اللي هو الوجه النادر ده، فهو من قبيل ماذا؟ اختلاف المجتهدين. يبقى اختلاف ونص ائمه على التصحيح، ونص ائمه على التصحيح، مسلم صحح واللي عرض عليه مسلم صحح. هنا بقى دي نقطه اللي هي مساله بقى ايه، هل يلزم الاتفاق؟ ما يلزم الاتفاق، لكن يلزم عدم المخالفه. يا دكتور فاروق صح صح، انا عايز يا اخواني نصحصح للالفاظ بارك الله فيكم. لا يلزم ماذا؟ الاتفاق من الجميع، لان قد اطلع على ما لم يطلع غيره، ده اطلع حيث اعلى والتاني اطلع حيث اعلى، ده قدر ما ده ما اطلعش على نفس الحديث اللي اعلى البخاري. المهم شوف، لا يلزم الاجماع، لكن يلزم هنا عدم النزاع. في ايه؟ فيما يجب عليه انا وانت نتابع، فان وجد نزاع لجأنا الى الترجيح، فلا يكون الزامك لي بانتقاد هذا لازما الا اذا دل الدليل على ان هذا هو الصواب المقصود به. يبقى مش انا مش معناه انا اقول لك ان ما فيش حديث البخاري ومسلم مطبق عليه، مثلا تقول لي اضافه، تقول انت مثلا هل يلزم ان انا اجيب كل الائمه كلهم في هذا وكل واحد لازم أن يضع؟ لا ما يلزم والله، لو أنا عندي حديث أصلا أعله أحمد أعله ابن أبي أبو حاتم وليس هناك مخالف لذلك، على الرأس وبعدين في القلب وبعدين في الجوارح كله الحديث أعله أحمد، ما خالف أحد، ما خالف أحد. زي مسائل الفقه فيها الصحابي، الصحابي غير مخالف خلاص، فانا عندي ارباب الصنعه هؤلاء، فهذا الحديث اعلى احمد وابن المدين، اعلى ابن المدين وليس هناك من خالف هذا الاعلان، فالحديث عنده معل بهذا خلاص. نعم، لكن ينازع احمد، ينازع ابن المدين، ينازع كذا، يبقى نرجع الى الترجيح. ولهذا لا يصح ان أعطي من ذلك قاعدة عامة. وأحاديث الصحيحين لهم صفة خاصة في المسألة دي، إنه إيه؟ إن قبل ما تنظر وإنت لسه عمي تقول إن غاية ما يمكن أن يقال في من تقد إنه متنازع فيه، على الأقل مسلم نازع، على الأقل البخاري نازع ده على الأقل. هتقولي بس ده مسلم بس، هنرجع برضو مسألة بس دي، هتقول زي ما انت بيه مبني المدينة بس الأعالي، احنا عايزين نقول لا، هنرجع الى الترجيح. يبقى هننقل ايه بقى؟ هننقل البحث من كون مسلم ينص ان هو يخرج احاديث ضعيفة او معلقة، الى البحث ان مسلم وضع كل ما صح عنده بشرطه رحمة الله. مسلم ما اخفى، مسلم خالف شرط البخاري بجهر بجهر وبشدة. ده لازم يكون ثابت، انا عندي ثقة ان جاءكم فسقوا منكم فتبين. لما يقول الراوي ده عن الراوي ده وثقة ولا مدلس ولا شيء، ابقى اتوقف حتى اثبت ان التقى ولا ما التقاش، وما ايه قدسية هذا الراوي ايه، بكل قوة بكل قوة. سواء انا بقى برجح انا شرط البخاري عليه ولا لا، دي مسألة تانية. بس المقصد مقصد ان مسلما طمأن ان كل الاحاديث التي فيه عنده من رواية العدول ثقة، وعنده صحيحة، وعرضه على الأئمة وليس وحده. والبخاري عرض على الأئمة وليس وحده. يبقى لا يلزم أننا في الحديث اللي إذا كان في علة إن إذا عل ابن المدينة لازم أن يعل كل العلماء. من اللي قال كده؟ ابن معين قد اطلع على ابن المدينة، قد اطلع على حديث ما اطلع عليه أحمد، فأنا أخذ بالإعلال كل هذا أئمة كبار، كيف ما أخذ بإعلالهم؟ لكن الكلام إذا ما كان هناك منازعة، أما إذا تنازعوا كمسائل الفقه ألجأ إلى الترجيح. وعليه لابد أن تبقى قدسية مسلم والبخاري كما هي. وأعلم جيدا أن كلمة في مسلم كلمة قائمة على ماذا؟ على مسألة اجتهادية، وبالتالي ما أنشر واكتب لوحة وامشي في البلدان أقول كذا 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 كذا، فضلا عن أن أضع في ماذا. يبقى هنا تصور مسألة مهم جدا. وبالتالي لما أسقطنا هذا الكلام على ما جاء في صحيح في صلاة الكسوف، وأنت ترى البعض يضع يعني البعض يذكر هذا وينتقد مسلم فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن أنا أثرت حقر كلام النووي ليه وكلام غيره ليه؟ ها، لنتصور هذه الصنعة الحديثية اللي أنت تصاحبها في ضعف، إيه علاقتها ب الصفات المتعددة الواردة في صحيح مسلم فيما يتعلق بصلاة الكسوف ما لم تصل إلى حد الجزم بالمحفوظ وسوى باطل، الجزم بالحكم وسواه باطل. يبقى هذه من قبيل الإجتهاد. أنا أقول هذا وهم، أنا أقول محمول على الجمع، أنا أقول محمول على الترجيح، وقدم هذه على هذه، هذه مسألة أخرى لعلنا نكتفي بها.
قدم أيضا برضو كلام بذكر هذا الكلام في هذه الصفة.
نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل. ومقتضى مذهب أحمد أنه يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على كل صفة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله في صلاة الخوف، إلا أن اختياره من ذلك الصلاة على الصفة التي ذكرنا. قال أحمد رحمه الله تعالى: روى ابن عباس وعائشة في صلاة الكسوف 4 ركوعات و4 سجدات، وأما علي فيقول 6 ركعات و4 سجدات. قال ابن قدامة: فذهب أي أحمد إلى قول ابن عباس وعائشة، وروي عن ابن عباس أنه صلى 6 ركعات و4 سجدات وكذلك حذيفة، وهذا قول إسحاق وابن المنذر وبعض أهل العلم. قالوا: تجوز صلاة الكسوف على كل صفة صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وقد روي عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات أخرجه مسلم، وروي عنه أنه صلى 4 ركعات و2 سجدتين في كل ركعة رواه مسلم والدارقطني بإسناد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي. قال ابن المنذر: وروينا عن علي وابن عباس أنهما صلى هذه الصلاة، وحكي عن إسحاق أنه قال: وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يزيد في الركوع إذا لم يرى الشمس قد انجلت، فإذا انجلت سجد، فمنها هنا صارت زيادة الركعات ولا يجاوز 4 ركعات في كل ركعة، لأنه لم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك.
هذا كلام يعني بيحكي في الخلاف زي ما هو. طبعا أول ما تكلم يقول اقتضى مذهب أحمد أنها تصلى على جميع الصفات، كل ما نقول عن أحمد أنها تصلى على صفة واحدة وهي أن يجعل في كل ركعة ركعتين، لكن قال مقتضى مذهبه ولم يقل مذهب أحمد، ولهذا قال ومقتضى مذهب أحمد كذا كذا وذهب أحمد إلى أنها تصلى. يبقى مقتضى إيه؟ يعني بنفس الوجه الذي رجح أحمد فيه في صلاة الخوف وقال تصلى على هذه الصفات، مقتضى مذهبه أنه يقول هنا، لكن نقول لا، المقتضى ده ليس لازم هنا. ليه؟ لأن هناك شو بقى دي الوجه اللي مهم يا أخوان، هناك الاتفاق على أن صلاة الكسوف صليت مرات، ولهذا يا عبد الرؤوف يا عبد اللطيف جازمنا بالمحفوظ. خلي بالك، مش أنا من ساعتها بقول لك لما نريد في جانب حديثي جانب فقهي، لو جزمنا في الجانب الحديثي بالمحفوظ حكمنا بلا إشكالية على الباقي بالوهم والرد، لو جزمنا من جهة الدلالة في صلاة الكسوف بالحكم المجمع عليه أبطلنا كل حكم يخالف لأنه يخالف الإجماع. عند أنا في صلاة الخوف، صلاة الخوف متعددة وردت في وقائع متعددة، ده مجزوم بي وعليه، لما أنا ببني بقى على تعدد الصفات وغيره يبقى إذن البناء صحيح، ولا أقول لا أنا هنا أبطل أصحح صفة وأبطل ما عدا، نقول ليه هذا وارد فيه التعدد، يبقى التعدد يبقى نحملها على كذا كذا كذا، كونك أنت بقى ترجح صفة على صفة ك يعني أنها الأكثر، أنها من راجح عندك زي التشهدات هترجح حديث ابن عباس على حديث ابن مسعود مثلا تأخذ بهذا على ذاك، دي مسألة أخرى ما فيش إشكالية فيه، لكن هنا المتنازع فيه. طب كلام ابن تيمية برضو عشان للأمانة، يمكن هو غير كلام بقى يعني النقاد الحفاظ زود شيء فقه، انت عارف ان الرجل مولع بهذه المسألة. قال ايه؟ قال هو المنقول ان دي كانت يوم موت ابراهيم، ده المنقول، ولا عندي ابراهيمات ولا عندي كاس، ولا ابراهيمات اكثر من مرة، ده كلام، وده كلام قوي ولا ضعيف يا اخوان؟ قوي. نقول طيب هو مين اللي قال من الذين عددوا الصفات؟ قالوا انه هذه الصفات كلها وردت عند ابراهيم فنحملها على هذا، غايه ما في الاحاديث ان يوم ان مات ابراهيم عليه السلام، ابراهيم رضي الله عنه مثلا ورد كذا، واخد بالك انه ورد كذا. هنا الذي سيرجح ما قال كلها يوم ابراهيم، عمم واطلق انا معقول على التعدد، لكن الحقيقة حمل ذلك على التعدد فيه نوع تعسف، وإن ما يذكره ابن تيمية رحمه الله أقرب، بس أنا بقولك منزع من حمل على التعدد، لكن الذي تطمئن إليه النفس أن فعلا بعض الرواة قد وهم في ذلك، لكن يعني الوهم هنا كالوهم في ابن عباس لما تزوج من المحرم، وكالوهم عند ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من اعتمر أربع مرات كل إحداهن في رجب زي إلى آخره، فنرجح الأقوال القول الآخر بمرجحات خارجية لا تعلق لها بالإسناد، لا تعلق لها بالإسناد، بل تعلق لها بالدلالة. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسرة ظاهرها الصلاح وبها شباب وشابات، عند الشباب يدخن أحدهم يحصل مخدرات وفوجئ البنات لأن أخويهم يشاهدون مواقع الإباحية، فحصلت لهم أزمة نفسية وخوف من إخوتهم أن يعتدوا عليهم، فماذا تفعل بنات وماذا فعل الأبوان وكيف تعالج بهذه الأمور؟ لا، لابد من إخبار الوالد، البنات يخرجن من هذا ويخبرن الوالد، لكن بطريقة خفية، يعني ما يقولنا نحن الذين رأينا، الولد ما يعرف، ويكون التعامل مع الأب ويعالج الأب بما يرى بالوسائل، منها أن يأخذ منه هذه الوسائل إذا ما قدر على أخذها فإنه يكلمه مباشرة وينصحه، وهذا الذي عليه، لكن إذا خافت الأخوات فلا يخبرنا بهذا علنا، لكن يخبرنا الوالد فقط، وقد برئت عهودتهن بهذا. هناك مقطع لبعض المهيجين وحكام الذين يظهرون غيرتهم على الشريعة وتحرق عن أمة وهم يتنزهون في متنزهات تركيا ويظهر من كلمين في استخفاف بعض الأمور شيعة بل ببعض الآيات. فهل هذا مما لا يجوز؟ طبعا لا يجوز. إذا كان يتنظر ببعض هذه الأمور الشرعية طبعا لا يجوز. بل مما لا يجوز نشر يعني؟ لا، دي زي الكتاب بالضبط. نشر المقاطع اللي فيها سقوطهم شرعا هذه مثل تماما نشر النقولات، ما في فرق. وبالتالي إذا كان في هؤلاء ما ينتقد شرعا وهؤلاء من أهل البدع ينشر هذا طبعا ينشر.
بعضهم بيقول شبه أن نحن في حالة حرب معهم.
مع مين؟
مع تركيا وقطر.
هو المسألة مش متعلقة بتركيا، ده المسألة متعلقة ببعض دعاة كانوا بيتنزهوا في تركيا.
لا هو بيقول يعني من شبهاتهم احنا نتكلموا على الحكام دول.
لا لا، دي مسألة أخرى، اللي هي مسألة اللي هي الكلام في الحكام يعني. وبعدين انت اللي في حرب مع الحاكم ولا الحاكم اللي في حرب مع الحاكم؟ خلي المسألة من حاكم لحاكم. انت مالك انت اللي دخلك انت؟ ايه انت اللي مدخلك؟